وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الفصل الثامن في أن الله خلق دارين وخص كل دار بأهل. والله سبحانه مع كونه خالق كل شيء، فهو موصوف بالرضا والغضب والعطاء والمنع والخفض والرفع والرحمة والانتقام. فاقتضت حكمته سبحانه أن خلق دارا لطالبي رضاه، العاملين بطاعته، المؤثرين لأمره، القائمين بمحابه، وهي الجنة، وجعل فيها كل شيء مرضي، وملأها من كل محبوب ومرغوب ومشتهى ولذيذ، وجعل الخير بحذافيره فيها، وجعلها محل كل طيب من الذوات والصفات والأقوال. وخلق دارا أخرى لطالب أسباب غضبه وسخطه، المؤثرين لأغراضهم وحظوظهم على مرضاته، العاملين بأنواع مخالفته، القائمين بما يكره من الأعمال والأقوال، الواصفين له بما لا يليق به، الجاحدين لما أخبرت به رسله من صفات كماله ونعوت جلاله، وهي جهنم. وأودعها كل شيء مكروه، وسجنها مليء من كل شيء مؤذ ومؤلم، وجعل الشر بحذافيره فيها، وجعلها محل كل خبيث من الذوات والصفات والأقوال والأعمال. فهاتان الداران هما دار القرار. وخلق دارا ثالثة هي كالميناء لهاتين الدارين، ومنها يتزود المسافرون إليهما، وهي دار الدنيا. ثم أخرج إليها من أسماع الدارين بعض ما اختلطه أعمال أربابهما وما يستدل به عليهما، حتى كأنهما رأي عين، ليصير للإيمان بالدارين وإن كان غيبا وجه شهادة تستأنس به النفوس وتستدل به. فأخرج سبحانه إلى هذه الدار من آثار رحمته من الثمار والفواكه والطيبات والملابس الفاخرة والصور الجميلة وسائر ملاذ النفوس ومشتهاها، ما هو نفحة من نفحات الدار التي جعل ذلك كله فيها على وجه الكمال. فإذا رآه المؤمنون ذكرهم بما هناك من الخير والسرور والعيش الرقيق، كما قيل: فإذا رآك المسلمون تيقنوا حور الجنان لدى النعيم الخالد. فشمروا إليه وقالوا: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وأحدثت لهم رؤيته عزمات وهمما وجدا وتسميعا، لأن النعيم يذكر بالنعيم، والشيء يذكر بجنسه. فإذا رأى أحدهم ما يعجبه ويعوقه ولا سبيل له إليه، قال: موعدك الجنة، وإنما هي عشية أو ضحاها. فوجود تلك المشتهيات والملذوذات في هذه الدار رحمة من الله يسوق بها عباده المؤمنين إلى تلك الدار التي هي أكمل منها، وزاد لهم من هذه الدار إليها، فهي زاد وعبرة ودليل وأثر من آثار رحمته التي أودعها تلك الدار. فالمؤمن يهتز برؤيتها إلى ما أمامه، ويثير ساكن عزماته إلى تلك، فنفسه ذواقة تواقة، إذا ذاقت شيئا منها تاقت إلى ما هو أكمل منه، حتى تتوق إلى النعيم المقيم في جوار الرب الكريم.
هذا تصورات ابن القيم رحمه الله، وهي تصورات عظيمة صحيحة مبنية على استقراء النصوص، يعني ليس تخيلات من ابن القيم، ولكن هذه تصورات صحيحة من فهمه بعد تدبر القرآن والسنة. فيقول: فصل في أن الله خلق دارين. يبقى هنا الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما موجودتان الآن، وهذه عقيدة أهل الإسلام، أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما موجودتان الآن. وخص كل دار بأهل، وخلق هذه الدار وجعل لها أهلا، وخلق هذه الدار وجعل لها أهلا، مع أن كل دار منهما تستوعب كل الأهل، لأن كل إنسان في النار له مقعده في الجنة فاتح، وكل إنسان في الجنة له مقعد في النار لجنة، فيحمد الله على ذلك. إذا معنى ذلك أن النار تستوعب الجميع وأن الجنة وتزيد لأن الله سيخلق لها أهل سبحانه. طيب يبقى عقيدتنا معلومة أن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن. وأما أن الله خص كل دار بأهل فهذا من حكمته، والله سبحانه مع كونه خالق كل شيء، طبعا الله خالق كل شيء، فهو موصوف بالرضا والغضب والعطاء والمنع والخفض والرفع. وهذا ابن القيم يشير فيه الى انه مع انه خالق كل شيء فالذي يخلق كل شيء سيخلق ما يرضيه ولن يخلق ما يغضبه، لكن الله خلق ما يغضبه سبحانه عز وجل. فالكفار مخلوقون وافعالهم مخلوق وافعالهم تغضبه وهو الذي خلقه سبحانه، وافعالهم تسخطه وهو الذي خلقها. اذا مع انك انت لو تملك شيء انت لن توجد شيء تملكه يضايقك ولا يغضبك، لكن الله عز وجل خلق ما يغضبه وخلق ما يرضيه لحكمة بالغة لا تسأل عنها. انك ممكن تقول طيب طالما هو خلق كل شيء لماذا يخلق ما يغضبه ولماذا يخلق ما يسخطه؟ فلا يوجد لماذا. لماذا لا يوجد لماذا؟ ولماذا؟ لأن يواكب لا. فهو موصوف بالرضا طيب والغضب والعطاء والمنع والخفض والرفع. هو لو لم يخلق ما يغضبه ما كان موصوفا بصفة الغضب، ولو لم يخلق ما يمنعه لن يوصف بالمنع. وخلي بالك ان العطاء والمنع افضل من العطاء فقط، لان العطاء والمنع يدل على قدرة ويثبت حكمة. طيب معنى ذلك ان الله يعطي ويمنع؟ نعم. ومن اسمائه المعطي ومن اسمائه المانع؟ لا لا، ليس من اسمائه المنع ابدا ابدا. والخفض والرفع من اسماء خافض رافع ولا صفات؟ صفات، ليس من اسماء الله الخافض ولا الرافع. والرحمة من أسمائه الرحيم والرحمن، والانتقام من صفاته المنتقم وذو الانتقام وليس من أسمائه المنتقم. فاقتضت حكمته، شايف حكمته فعال، أن خلق دارا لطالب رضاه لأن من صفاته الرضا ويريد أن يرضى، فجاء فخلق أناسا ويسرهم ليرضوه وجعل لهم دارا مكافأة على أنهم أرضوه، مع أنه هو سبحانه الذي يسر لهم أن يرضوه. فهم المؤمنون العاملين بطاعته المؤسرين لأمره، يعني بحيث أنهم لا يقدموا على أمر الله أمرا آخر، القائلين بمحابه. ما هي محابه؟ أوامره الشرعية بالمعنى الأمر اللي هو بالمعنيين الأمر هو الأمر والنهي، لأن كل أمر فهو نهي عن ضده وكل نهي فهو أمر بضد على طول. فكل أوامره محاب وكل نواهيه ضدها محاب. فلما ينهى عن الزنا يبقى معناها العفة محبوبة له. قال يبقى القائلين بمحبه نكتب فوقها الأوامر الشرعية، وهي الجنة أي تلك الدار لمن فعل ما يحبه كافأهم بالجنة وجعل فيها كل شيء مرضي. طيب معنى ذلك ان لا يمكن في الدنيا ان يكون كل شيء مرضيا، لان لو كل شيء مرضي تبقى الدنيا عبارة عن جنة ولا يمكن الجنة. ولذا مسألة المدينة المثالية أو المدينة الفاضلة هذه أوهام، هذه أوهام الفلاسفة. لا توجد ولن لم ولن توجد مدينة فاضلة أبدا. حتى أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، أيام الرسول صلى الله عليه وسلم في منافقون حدث عصاه ومن زنى ومن سرق ومن كذب ومن كفر ومن ومن. فلا توجد الوهم الأفلاطوني المدينة الفاضلة اللي بيسميها أكاديمية. لا توجد الجمهورية الفاضلة ولا المدينة الفاضلة أبدا، هذه من أوهام الفلاسفة. ولم يوجد في الدنيا أن يكون كل شيء مرضيا أبدا أبدا، فلن تجد مكانا في هذه الدنيا مع ما كان معك من إمكانات ووسائل وأموال وخدم مرضي كل شيء، لا يمكن. حتى لو انك وفرت الخدم والحشم والهواء الطيب والهواء المنعش والطعام المتيسر والماء المتيسر وكل شيء، ستجد نفسك لما تيجي تنام تحتاج تتبول، تيجي تنام تلاقي نفسك جالك قلق. فما فيش، لا يمكن ان تجد السعادة الكاملة في الدنيا ابدا، ولو كان يمكن لوجدها الرسل صلوات الله وسلامه عليه التي اخرج العباد والطيبات من الطيب. ايوه خالصة. يبقى متاع الدنيا ان وجد سيكون مخلوطا بالمضار، اما الخلاص الخلوص التام للمتاع سيكون في الاخرة. فالاخرة لن تجد شيء، بل انت ستنسى هذه المشاعر اللي هي الضيق، الالم، الحزن، الاسى، الهم، الغم، الكبر، المرض، العرق، اي شيء من المنغصات الموجودة في الدنيا لن تجده في الاخرة، بل لن تعرفه، بل لن تعرفه ورثه ابدا. الغيرة الموجودة في الدنيا ستجد في الاخرة ابدا. التنافس فيه، حتى التنافس الديني اللي هو ممتع في الدنيا، يعني التنافس بين طلاب العلم شيء ممتع، شيء ممتع فعلا، لكن في الاخرة لا، لا يوجد حتى هذا، حتى هذا لا خالص، لا يوجد ابدا. ولو رأيت من هو أعلى منك في الدنيا فلن تشعر أصلا بالنقص، ولن تشعر بالغيرة منه، ولن تتضايق، تقول فلان كان معي يعلو عني، أنا في الجنة في الدرجة رقم كذا وهو في الرقم 100. لن تجد في نفسك أي ضيق أبدا، ولا أي حاجة، ولا أي يعني نقمة على هذا أبدا. ما الاعتراض منفي، التنافس منفي، الحزن، لأن الحزن على الماضي لا يوجد. ولذا يقول أهل الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الهم بما يأتي، لا يوجد، لأن الهم على ما يأتي الذي يأتي مستمر ودائم ويزيد. فانتفى الحزن على أمور الماضي، وانتفى الهم من أمور المستقبل، وانتفى الغم من أمور الحاضر، فلا فيها هم ولا نصب ولا وصب ولا غم ولا أي شيء، وما في مقتول حزين من قاتل، ولا مسروق غاضب من سرقه، ولا مقذوف غاضب من قذفه، لم يحصل. ووحشي ابن حرب يدخل مع حمزة الجنة ايده بايد، سبحان الله. فالجنة كلها محبة لله عز وجل، وجعل فيها كل شيء مرضي، فهي مفروض تكون هي الامل، هي الامل فعلا، لان الدنيا مهما كان املك لا يمكن تتخلص من المنغصات. ولذا اتحداك تأتيني بإنسان واحد في الماضي أو في الحاضر لم تمر عليه مشكلة أو لم يعاني في حياته، أي واحد يقدمك، سليمان، محمد صلى الله عليه وسلم، أماد ما فيه ليس أبدا ليس. طب الملائكة مغضبين، كل ما بيشوفوا معصية الله بيغضب ويحزن، لا يحبون المعاصي ولا يحبون أن يعصى الله عز وجل، وبيجد ريح خبيثة من كل كافر، وفي كل يوم وكل شوية كفار بيدخل أرواحه، صح؟ ما هذه الروح الخبيثة؟ فما في أحد متمتع المتعة التامة في هذه الحياة الدنيا أبدا. المتاع الدائم سيكون في الآخرة، في الجنة فقط. طيب قال وهي الجنة جعل فيها كل شيء مرضي، كل شيء مرضي، لأنه أسبغ عليكم رضاء فلا أسخط عليكم أبدا، وملأها من كل محبوب ومرغوب. فأنت في الدنيا كل ما تنال في أشياء ثانية تفكر فيها تتمناها، حتى لو ربنا أعطاك مثلا زوجة صالحة وجميلة تقول بس لو إيه بيضاء، ما هي بيضاء، طويلة ما طويلة، هي طب خلقة طيبة، تقوم الليل بتطيع بتطيع، بس لو ما تكبرش لو ما تمرضش. فلا يمكن ان يكون لك في الدنيا شيء مرضي لبعني تام حتى الطاعات والمسلم يرضى بطاعاته مهما كان ويتهم نفسه دائما بالتقصير وهو فعلا مقصر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول افلا اكون عابدا شكور. فلو قلت ما لو واحد مثلا يحفظ ومتقن والقراءات العشر ومثبت تماما ولا بس ساعات الواحد كده بينسى ولو يوم ما رجعتش. انا لا اتكلم عن نفسي اتكلم على الاخوه اللي حفظوا فعلا. ففعلا لا يوجد في الدنيا حتى في الطاعات شيء مرضي لا يمكن لا يمكن ابدا سبحان الله. فبالصحابه هل كانوا راضين عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ راضين ولا يريدون فراقه وفارقه وحزنوا حزنا شديدا. سبحان الله سبحان الله. وجعلها ملأها من كل محبوب مرغوب. اما في الدنيا مهما كنت في الدنيا مالكا وغنيا لن تستطيع ان تأتي بكل محبوب مرغوب. لا لن تستطيع لن تستطيع. والإمام الشافعي رحمه الله بيذكر ان هو مر بناس في بيت وجدهم سعداء يتكلمون ولما عاد وجدهم مات. فما في شيء ما لا يمكن تملأ من كل ما لان لو ملأت من المحبوب المرغوب ستجد ان انت خايف من عدم دوام المحبوب المرغوب. فلا يمكن لا يمكن ابدا تمتلئ الدنيا بكل محبوب مرغوب. اما في الجنة كل محبوب ومرغوب موجود كل شيء. ولا انت خايف من فلان يموت ولا فلان يمرض ولا فلان يتغير عليك ولا فلان ينقلب عليك. لا ماشي لا انت خايف من خيانة ولا خايف من مرض ولا خايف من فقدان حبيب ولا شيء. لكن انت ممكن تكون بتحب الانسان الان تروح البيت تلاقيه مات صح ولا لا. ممكن تكون مشتاق لرؤية الانسان الان ولا تستطيع لا تستطيع. لكنك في الجنة كل ما تشتاق لأحد تراه وكل ما تريد شيء تجده. فما في إلا كل محبوب مرغوب. وهذا الكلام يجب أن يعلمنا الشوق إلى لقاء الله. الشوق إلى لقاء الله عبادة اسم الوجل. وهذه من أعظم العبادات وأجل العبادات. لأن الوجل أمرين فاكر إما أنك تكون على معصية فتتذكر أو تذكر فتترك المعصية. وهذه درجة عظيمة مثل درجة الإحسان الثانية. أعلى منها أنك تبكي من الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. فالجنة هي دار لقاء الله عز وجل. فيجب علينا أن يكون عندنا شوق شديد إليها جعلها محل كل طيب من الزوال والصفات والأقوال. يعني أنت لن تسمع فيها قولا يضايقك ولا يوجد مكان يقال فيه كل يوم جميع الأقوال مرضية لا يمكن. لكن هتجد بعض الكلمات بعض التصرفات والأفعال المرضية والصفات المرضية. فلا تقع عينك إلا على جميل ولا تشم إلا جميل ولا تأكل إلا جميل ولا تلبس إلا جميل ولا ما في أي شيء يكدر الصفو أبدا أبدا. ده الصحابة رضوان عليهم لما الله جل فتح عليهم والإنسان يجلس ويجلس الطعام والشراب يفتكر ما مضى يبكي ويقوم يترك الطعام. لكن أنت لن إذا تذكرت ستزداد فرحا وسرورا. الطعام الذي لم أكل أستطيع أن أكله والشيء اللي حرمت منه في الدنيا أهو ومع ذلك لن تبكي على ما فات. خلاص مسألة الندم على ما فات انتهى لأن الحمد لله الذي أذهب عنا إيه. وهل الندم إلا حزن؟ هل الندم إلا حزن؟ هو حزن ماشي سبحان الله. فكل شيء في الجنة طيب. الزوات طيبة يعني أنت تسكن في أي مكان يعجبك. لن تكون راضيا عن جميع الجيران فهناك بعض الزوات تضايقك. في الجنة لا. تصرفات لا في لا يوجد شيء يكدر عليك نهائيا أبدا أبدا. ولا في تهديدات ولا في مخاوف ولا في توقعات سيئة ولا في شيء. فهذه الدار العظيمة التي ينبغي الإنسان أن يقول يا ليتها هي داري ويا ليت المخيم يكون فيها. وهذه أنا مفروض أورثها من دار أبي دار أبينا آدم عليه السلام. المفروض نرجع إلى دار أبينا ويكون عندنا أصل. والأصل الإنسان الأصيل هو اللي يوقر أباه ويذهب الى ابي في داره، هو ده الانسان الاصيل. وابي مؤمن وابي صالح وابي نبي، فلا بد ان اذهب الى داره واعيش في تلك الدار. فالانسان فينا كل، ده ابن القيم بيتكلم عن مواصفات الجنه، سبحان الله تجد نفسك ستطير شوقا الى الجنه والله، وهذا من التعبد لله عز وجل. وخلق دارا اخرى لطالبي اسباب غضبه، اللي هم كانوا يبحثون عما يغضب. احنا المفروض نعلم ان من صفه الله الرضا ولا من صفه الله الغضب، فمعنى ذلك ان طلبه العلم نبحث عن كل اسباب رضاه نعمله، وعن كل غضبه نجتنبه، لاننا نحبه. فاذا احببناه، وانت لما تحب حد لا تغضبه، فهو الحبيب، لان الله يعني الحبيب. خلق دارا اخرى لطالبي اسباب غضبه وسخطه، المؤثرين لاغراضهم وحظوظهم الدنيئه، صح ولا لا، او الدنيويه او الزائله على مرضاته. الزياده اللي عندنا ان هم بيؤثروا اغراض وحظوظ على مرضاته، اغراض وحظوظ، يا ريت اغراض وحظوظ جيده دي دنيئه على مرضاته. العاملين بانواع مخالفه، يعني ينظرون الى ما يسخطه فيفعلون، ونعوذ بالله. القائمين بما يكره من الاعمال والاقوال، لان ربنا جل يكره اعمالا ويكره اقوالا. من الاعمال التي يكرهها في اعمال قلوب يكرهها، واعمال جوارح يكرهها. من اعمال القلوب التي يكرهها والله الحسد، غل، ولا سيما الغل على الحكام، اللي هو صفه الخوارج، لان الصفه الاصليه في الخوارج هي الغل على الحكام. فربنا جل لا يحب الحقد ولا الحسد ولا بغض المسلمين ولا الكفر ولا النفاق ولا الفسق، ودي كلها اعمال قلوب، ولا الشك ولا الريبه، ودي اعمال شرك والعياذ بالله. ولا يحب اعمال جوارح مثل السرقه والقتل والزنا والكذب، فهناك اشياء لا يحبها، لا ينبغي فعلها ابدا. وهذا كله معناه، كل هذا معناه طلب العلم فريضه. يعني طلب العلم ما المقصود منه؟ طلب العلم المقصود ان تتعلم ما يرضيه وتتعلم ما يسخطه، لتعمل ما يرضيه وتترك ما يسخطه، هو ده طلب العلم الشرعي. ولذا قال طلب العلم الشرعي فريضه. ويجي الناس يفسر العلم بالعلم الدنيوي، لا اله الا الله. يا اخي العلم الدنيوي ده وسيله لتحقيق العلم الشرعي، وليس هو الغايه في ذاته ابدا. يعني تعلم الزراعه ده غايه، الارض كلها بزراعتها هتزول، ستزول. طيب القائمين بما يكره من الاعمال والاقوال، الواصفين له بما لا يليق به. طبعا المعتزله يصفون الله بانه لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنها عن شيء. الجاحدين لما اخبرت به رسله من صفات كماله ونعوت جلال. صفات الكمال هي نفسها نعوت الجمال، هي ترادف، لان الصفه هي النعت والجمال اخو الكمال. فينكرون هذه الصفات سواء معتزله او اشعره. وهذه الدار هي جهنم، اودعها كل شيء مكروه، ما في الجهنم شيء واحد مرضي. ممكن في الدنيا يوجد شيء مكان غير مرضي بالمره؟ لا، لان طبعا هم لو سجنوك في جب تحت الارض فيه رطوبه وفيه حراره شديده وفيه عقارب وثعابين، ويضربونك بالسياط، فيه يضربونك ليل نهار بالسياط، ويسقونك ماء مغليا ان اردت، ولا يطعمونك الا الشوك ان شئت الشوك. هنا هل في شيء مرضي؟ هنا في ذكر الله، لكن النار ما فيهاش ذكر الله. في الرضا بهذا، بلاش الرضا، الصبر عليه، في شيء، لكن في النار ما في شيء نهائيا مرضي. حتى ذكر الله فيه؟ لا ابدا ابدا ما فيش. ولما يجوا يتكلموا اهل النار يلوم بعضهم بعض، ويتبرأ ده من ده، وده يشتم ده وده يشتم ده. وحتى اذا تكلموا مع المؤمنين، افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. لا يوجد في جهنم شيء مرضي أبدا، لا طعام لا شراب لا صحبة لا صفة لا فعل ولا أي شيء إلا السوء المطلق الشر المطلق. ما فيش في الدنيا خير مطلق ولا ليه ما قلت لك ما فيش دار طيبة بالأولان تكون، قلت لك خرافات أفلاطون المدينة الفاضلة لا توجد. فما في الدنيا دار كلها متعة تمام صافية ولا دار كلها شر تمام صافية، ما فيش في الدنيا لا خالص. لكن في الآخرة في دار طيبة خالصة ودار شرير شر خالصة، هذا حتى تصوره صعب علينا لكن هو ده اللي نؤمن به وهو موجود. اذا هما داران لا ثالث لهم، داران لا ثالث لهم، ولا بد ان تعمل حسابك على الانتقال الى واحده، لانك ستنتقل فريق في الجنه وفريق في السعي. فهذا الذي يقول ابن القيم ده من اعظم الوان التعليم، لان الكلام هذا الوعظ والزجر هذا من اعظم الاشياء التي تؤدي الانسان الى الاندفاع السريع الى طلب التوحيد والعلم الشرعي وطلب الاستقامه والعلم يهتف بالعمل فان اجابه الا ارتاح. قال هذه الدار السيئه اودعها كل شيء مكروه وشحنها من كل مؤذ ومؤلم، وضع فيها كل شيء مؤذ. يعني لما يعني تريد زرع في زقوم، تريد ماء في حميم في غساق، ما في شيء، لا في شيء تشوفه طيب ولا شيء تسمعه طيب ولا شيء تأكله طيب ولا شيء تشربه طيب ولا شيء تتحركه طيب. فلما الحر يزداد عليك تطلع تجري على طرف النار تجد برد يكسر العظام، ترجع بسرعة إلى النار تجد نار تأكل اللحم والجلد، لا في فعل طيب ولا صفة طيبة ولا كلام طيب ولا طعام ولا شيء نهائي، ولا في راحة ولا في يعني انقطاع ثانية واحدة، لأنهم لا يفتر عنهم العذاب ولا ثانية، لا توجد راحة ثانية. لو في ناس بتعذبك في السجن لابد يبقى فيه فتور، بل حتى لو واحد لو انت بتجلد ليل ونهار حتى الجلاد بيضربك بالجلدة وبعدين عبال ما ايده تروح لورا وترجع يبقى في شيء مفيش في النار خالص، لا يوجد في النار ابدا، لا يفتر عنهم العذاب وهم فيه مبلسون. ففيها كل مؤذن ومؤلم، فيها حيات وفيها عقارب، وجعل الشر بحذافيره يعني بجميع تفاصيله فيها، وجعل محلك كل شخص تبص له هذا كافر وهذا منافق وهذا زنديق وهذا شيعي وهذا محارب لله، ما في شيء تشوفه عدل خالص. انت في الدنيا برضو تشوف انسان حتى ممكن ترى كافر تقول والله هذا تأمنه بقنطار يؤدي اليك، لكن لن ترى لا شيء طيب ولا شخص طيب ولا شيء خالص نهائي نعوذ بالله. جعلها محل كل خبيث من الزوات يعني الاشخاص والمواد، والزوات هنا تشمل الانس والجن الموجودين في النار، وحتى الملائكة اللي بيعذبوهم شكلهم مخيف، لكن هل الملائكة تتعذب او تتأذى؟ لا، لكن شكلهم مخيف بحيث حتى اهل النار لو نظروا لهؤلاء الملائكة يتأذوا. فالزوات الموجودة في النار كل انس او جن او ملائكة او زروع او مياه او انكار، كل هذا من الذوات المؤذية. والصفات، الصفات هنا يعني العذاب الالم الصراخ العويل اللوم الاقوال، كل الاقوال سيئة، لعنة على طول ده بين عنده وده بين عنده. والاعمال طبعا اعماله بسئلتي او بقتهم في هذه النار. فهاتان الداران هما دار القرار، فهذه دار قرار المؤمنين وتلك دار قرار الخبيثين. وخلق دارا ثالثة هي كالميناء للمعبر الدنيا، معبر فعلا لهاتين الدارين، قنطرة من الطريق قنطرة بين الدارين. ومنها يتزود المسافرون إليهما، انت رايح الدار هذه في مول مول، تريد دار الفلاح، طيب خد اعمال صالحه، خد حسنات، خد صلوات، خد كذا خد كذا خد كذا، خد علم ويقين وقبول والقياد والصدق واخلاص ومحبه وتوكل وانابه ونيه حسنه وصلاه وصيام وحج وصدقه وبر وعلم. تريد الدار الثانيه، خد في عندك كفر وشرك وسرقه وزنا وقتل وحسد البنزينات ما كلها موجوده، يعني اماكن التموين مليانه مليانه ومجانيه سهل، نعوذ بالله. فمن هذه الدار للميناء، في الميناء يتزود الانسان للسفر طبيعي، ومنها يتزود المسافرون اليهما وهي دار الدنيا. يبقى الدور ثلاث الان، لكن بعد ذلك لن تكون الا دارا. ثم اخرج اليها من اثار الدارين بعض ما اقتضته اعمال اربابهما يعني السكان وما يستدل به عليهما، فجعل الدنيا فيها اشارات وعلامات بحيث تعرف ان في دارين. هو اخبر السمع يعني نص بالدارين، لكن كذلك عقلا واقعا فيه. ففي الدنيا في شيء طيب وفي شيء سيء، وفي خبيث وفي طيب وهكذا. فاخرج من كل الشيء الطيب اللي في الدنيا ده من اثار الجنه. فتجد في الجنه في الدنيا في هدى وفي علم وفي مخلصين وفي صالحين وفي قراءه قران وفي ذكر الله عز وجل وفي كرم وفي ضيافه وفي صدق وفي امانه وفي راحة وفي نوم وفي هناءة بأشياء. وكذلك في الدنيا في نار وفي حر وفي برد وفي عذاب وفي ألم وفي مرض وفي شوك. فهنا كل شيء موجود، هذا من آثار الجنة وذلك من آثار النار. حتى كأنهما رأي عين، ولا يمكن يكون المسألة رأي عين إلا لأهل التقى. ولذا أهل التقى يرون الجنة في الدنيا ولكنها في الصدور. وقال شيخ ابن تيمية: أنا جنتي في صدري. قال: ليصير للإيمان بالدارين وإن كان غيبا وجه شهادة تستأنس به النفوس. إحنا نؤمن بالجنة وهي غيب ولكن كأنها شهادة، ونؤمن بالنار وهي غيب ولكن كأنها شهادة. يعني الانسان فينا كتير قوي يجد الدنيا حر شديده جدا، طب كيف حر النار؟ صح. ولما يجد في هواء منعش وطعام طيب، اين متاع كيف متاع الاخره؟ بعض الناس بقت يوتيوب كده على سفينه طالعينها جديده جدا 18 دور، سفينه ضخمه جدا بالحجز، موجوده بالحجز، فيها طبعا ملاعب وحوض سباحه وملاعب كره وفنادق عظيمه جدا ومطاعم من اصغر المطاعم واسواق ومواعيد للتسوق من كذا لكذا، تاخد حوالي نصف مليون راكب. انت كانك في دنيا اخرى خالص. فكيف بمتاع الاخره؟ كيف بمتاع الاخره؟ ولما تجد في فنادق في بلاد ضخمه جدا لك 7 نجوم وكاني تجد متاع عجيب جدا في هذه الدنيا، فكيف بمتاع الاخره؟ ولما تسمع عن سجون سجن ابو غريب ولا جوانتانامو ولا كذا، وتسمع عن عذابات الكفار، تقول طب كيف الاخره؟ سبحان الله. فهناك وجه شبه تستأنس به النفوس وتستدل به. فاخرج سبحانه الى هذه الدار، اي دار ايش؟ الدنيا، من آثار رحمته من الثمار والفواكه والطيبات. ولذا قال: فانظر إلى آثار رحمة الله. صح، كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ آثار عندك، ثمرات وفواكه كل شيء سبحانه، والطيبات وعطور ونفس وملابس فاخرة وصور جميلة وسائر ملاذ النفوس ومشتهاها، ما هو نفحة من نفحات الدار التي جعل ذلك كله فيها على وجه الكمال. يبقى كل طيب في الدنيا هنا ده مجرد نفحه يا بني ادم، نفحه مما في الاخره، نفحه يا انسان، نفحه يا انسان. قاتل عنه ليه؟ تكفر من أجله ليه؟ تفسق من أجله ليه؟ تكذب من أجله ليه؟ لما تعزى بيجوز. سبحان الله. أما موجود في الآخرة على وجه الكمال لا ثمرة تتعسل ولا تنقص ولا شيء، فإذا رآه المؤمنون ذكرهم بما هناك من الخيرة أو الحبرة والسرور والعيش الرخي، وده العيب اللي فيه. احنا لما بنجد متاع الدنيا لا نتذكر متاع الآخرة، والواجب أن نتذكر. يبقى كل ما تأكل تفاحة طيبة أو حتى جيلاتي طيب مثلا آيس كريم أو أي شيء تقول سبحان الله، تتمنى نعيم الآخرة، لكننا غافل، لكننا غافل. كما قيل فإذا رآك المسلمون تيقنوا، يعني إذا رآك، الشاعر بيمدح امرأة جميلة، فالمسلمون مثلا لو رأوا امرأة جميلة جدا تيقنوا حور الجنان لدى النعيم الخالدي. يقولون طب إذا كان في الدنيا في امرأة جميلة بهذا الشكل، ما كيف الآخرة؟ كيف الآخرة؟ وكيف حور العين في الآخرة؟ اللي الواحدة منهم يعني وجهها تشرق عليه الدنيا كلها من جماله. سبحان الله. فشمروا إليه، ما معنى شمروا إليه؟ اجتهدوا في السفر إليه، وقالوا اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، لا عيش إلا عيش الآخرة. هذه قولة النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق، لكن معناها لا عيش حقيقي تام كامل إلا عيش الآخرة. وحتى عيش الدنيا لمحمد صلى الله عليه وسلم مرض وسحر وضرب وكسرت سن الرب ورأى أشياء كثيرة جدا، أما في الآخرة هو أنعم أهل الجنة وأعظم أهل الجنة صلى الله عليه وسلم. وأحدثت لهم رؤيته، رؤيته طيبات الدنيا، طيبات الدنيا أحدثت لهم رؤيته وعزمات. إذا كل ما ترى شيء طيب في الدنيا دي يجب يبقى عندك عزيمة وهمما وجدا وتشريرا، يعني اجتهادا، لأن النعيم يذكر بالنعيم، النعيم يفكر بالنعيم ويدعو إليه، والشيء يذكر بجنسه. فلما تجد ثمرة طيبة تفتكر تقول والله المنجة دي عظيمة، بس في منجة أعظم منها في الإسماعيلية، فكر النعيم يذكر بالنعيم. فإذا رأى أحدهم ما يعجبه ويروقه ولا سبيل له إليه، أنت ممكن ترى شيء لكنك لا تستطيع أن تنام، وهذا كثير جدا، لأن لك ما يشاء الله في الدنيا وليس لك ما تشاء أنت، أما ما تشاء أنت في الآخرة لو ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فأنت ممكن ترى أشياء كثيرة ولا يمكن تنام، ما يمكن تنامها. قال موعدك الجنة وإنما هي عشية أو ضحاها، لأن أهل الناس لما تقوم الساعة كأنهم لم يلبسوا في الدنيا إلا عشية أو ضحى، وهذه الدنيا تمر بسرعة جدا، سرعة جدا. فوجود تلك المشتهيات والملذوذات في هذه الدار رحمة من الله، يشوق بها عباده المؤمنين إلى تلك التي هي أكمل منها. هل نحن نفكر في هذا كل ما رأينا النعيم؟ المفروض كل ما نرى النعيم نقول هذا تشويق، هذا تشويق للجنة، هي نعمة للجنة. وزادا لهم من هذه الدار إليها، نتزوج وخلي بالك التموين جاهز سهل تستطيعه، فهي زاد وعبرة ودليل وأثر من آثار رحمته التي أودعها تلك الدار. فالمؤمن في الدنيا يتمنى أشياء وقد لا يناله، قد لا يناله، وممكن مثلا امرأة تتمنى رجلا صالحا ولا يأتيها رجل صالح، وممكن تتمنى ابن تيمية. يعني انا في طالبة في الرياض تتصل دائما، تتصل تقول لي يا شيخ انا ليل ونهار اتمنى زوجني في ابن تيمية، وهل يجوز اني كل شوية ادعو يا رب زوجني ابن تيمية في الاخرة؟ قال اه يجوز، يجوز. فهي محبة لابن تيمية، فهي التي هي تتمنى في الدنيا هل تناله؟ لا يمكن، خلاص انتهى. لكن هل في الاخرة ممكن تناله؟ اه ممكن تناله بسهولة جدا، بسهولة جدا، ولأن كل إنسان له زوجتان في الآخرة من أهل الدنيا. والإنسان له ما يتمناه. ولا ينبغي أبدا أن حين الشيطان خصوصا الشيطان يأتي للنساء في نقطة من النقاط ويقول لها طيب الرجال سيأخذون كل واحد بالشرع على قلب ويأخذوا حرعين احنا بقى لنا ايه ان شاء الله. وده كتير بيجي السؤال ده. هذا هي طبعا لو طالبة علم جيدة كيف تتفكر يا اخوان؟ هتقول لك دلوقتي مثلا فلان ده زوجي ولا اخويا ولا صاحبي ولا غيره هياخد زوجتين وهياخد له 70-80 من حور العين. ممكن يكون في الدنيا عنده اكبر باكثر من زوجتين او ثلاثة او اربعة او خمسة 10. ما انت ممكن تكون متجوز اربعة ويموت وتاخد اربعة غيره وهكذا. فهي تقول لك طب هم الرجالة دول يستمتعوا بالنساء في الاخرة واحنا ماذا؟ فكيف ترد؟ طب وياه تقول لك انا مش عايزة بس التوق. انا اريد ده واحدة بتقول له انا يجوز ادعي ان ربنا ما يجوزكش عليا في الجنة. والله تسأل ودي طبعا ناس طيبة اللي بتسأل نفوس رقيقة والله جزاء الله خير. لكن فعلا كيف تشوفها تقول لك طيب انتم لكم النساء لا لو حتى لو تزوجوا من حقها تسأل السؤال ده. الذين الرجال برضه الخاصية تعرف ذلك الرجال هو يعني كل إجاباتكم صحيحة بس لها ضابط أكتر من كده شوية. لا حرعين ايه زوجتين من اهل الدنيا لا من الدنيا اما الحور العين فكتير دول ان شاء الله كتير جدا لكن له زوجتين من اهل الدنيا لان الدنيا في ناس بتموت ارامل وفي ناس بتموت لم تتزوج فالانسان في الاخره له زوجتين على الاقل من اهل الدنيا. لكن ننتبه الى ضابط يا اخوان ضابط مهم جدا وهو أن الله جل قال لهم ما يشاءون فيه ولدينا مزيد. المرأة لن تشاء يعني لن تشاء أن يكون لها شيء آخر. فكل الذي تتمناه في الجنة ستدركه. هل المرأة ستتمنى هذا؟ لا. فهنا لن تشعر بالنقص ولا بالمظلومية أبدا. خد بالك متى تشعر بالظلم أنت؟ لما تكون تتمنى شيء وغيرك يتمناه ويناله غيرك كل ما يتمنى ينال وانت لما تتمنى لا تنال تشعر بالنقص والضيق. لكن لو انت لا تتمنى يبقى اعطاء لك عذاب وليس نعيم صح ولا لا؟ فالمرأة لن تتمنى في الآخرة إلا زوجها إما زوجها الذي كان معها في الدنيا أو الزوج الذي سيختاره الله لها في الآخرة. تمام كده؟ فلن تتمنى غير. فكيف تسأل هل لي أكثر من ذلك إذا كان لم تتمنى ذلك؟ عرفت؟ يبقى المسألة في الآخرة لهم ما يشاءون فيه. فأنت الآن في الدنيا لما تتمنى شيء وتناله تشعر بالسعادة، لكن لو تتمنى شيء تشعر بنقص أو بضيق لا تأثير. يعني لو واحد مثلا يقول لك لو نلت الكيو طب إيه يقول لك ما عرفش كيف ما تعرفش ما تتمناه فلن يحدث اصلا تمني شيء ينقص الانسان سواء رجل او امرأة. فلا تفضيل مفيش مجال للتفضيل خالص ومفيش مجال للضيق ومفيش مجال للحزن لا مجال للهم لا مجال للغم اصلا. فهي لما ترى زوجها ومعه زوجات اخرى لن تشعر بالغم لان مسألة الغم والغيرة والهم والحزن نزع انتهى وهي كل ما تشاء شيء ستجده. يعني لن تحرم من زوجها لوجود اخريات. بينما في الدنيا حتى لو هي موافقة على التعدد وده نادر جدا في الدنيا بتحرم منه ايام التعدد صح ولا لا؟ بتحرم فتشعر بالضيق حتى لو رضي. انما في الاخرة لن تشعر باي نقص ولا اي ضيق ولا اي عذر ولا اي هم ولا اي غيرة ولا شيء خالص. كل اللي تتمنى تجد. فده مسألة بسيطة منتهية جدا منتهية تمام. ففي الجنة ضابطها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لكن مجرد إذهاب الحزن وحده لا يكفي. ف فالمرأة مثلا التي الله يجهد عنها الحزن في الدنيا بسبب تعدد زوجها مثلا، لكنها في 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 نفسها تتمنى أن تكون منفلت، أما في الآخرة تتمنى لا. عرفت؟ عرفت؟ فكل كل مشتهى لك في الدنيا لا تجده تقول موعدك الجنة. فأنت الآن لو ليس لك قصر على البحر في جزيرة، تريد جزيرة، تريد قصر في البحر الكاريبي، قصر من زجاج في القصر الكاريبي في البحر الكاريبي في أمريكا الجنوبية، استمتع بمنظر الماء والأسماك تلعب. فأنت في الدنيا تتمنى كده، بس تحتاج نادي، لكن في الآخرة إذا تمنيت تجده، ما في شيء تتمنى إلا وتجده. فإذا لو أنت تمنيت هذه الأمنية اللي أصلا أنت لم تتمناها، ده أنا أتمنها لك الآن، أنا الأمر تمنيتها لك الآن، تقول موعدك في الجنة، موعدك في الجنة. أنت ممكن تكون أحيانا بيجي لك خيال، لو أعرف أطير كده في الهواء وأمشي وأعوم في المية من غير ما يضايق نفسي وأنزل من القاع، يعني عندي قدرة على العيش تحت قاع البحر والعيش في الجو والعيش على الأرض وما فيش أي مضايقات، هذه أمنية، تقول موعدك الجنة. كمان رؤيتهم اول ما تقول ترى على طول، من الذي يستمتع؟ انت كده انت الان بتعمل برضه مقاييس الدنيا اللي هي مسألة ضيق الزمان، انت غير صحيح. انت الان بص يا احمد، انت كراجل مثلا نفترض انك واصل رحم ونحسبه كذلك، لو انت فوجئت اليوم بان اعمامك كلهم جم، اخوانك كلهم جم، ابناء عمامك كلهم جم، والدنيا كلها ضاقت عليك في البيت، وانت قابلتهم لكن مش غير قادر انك تعطي ده حق وده حق وتخلو الى ده وتخلو الى ده وتدخل جوه تتكلم معه، لان الوقت بيزدحم عليك. في الاخره مفيش ازدحام اوقات، فالانسان يتمتع بذريات الحقن بين ذريات، وجالس مع زوجته على الارائك يتنعمون، ويرى احبابه واصحابه، ويرى اصحابه البعد اللي كانوا بعد، واصحابه اللي مر راهم ولم يرهم بعد ذلك، كل ده من غير ضيق في الوقت ولا ضيق في المكان ولا ضيق في اي شيء. لا توجد متعه تمنع متعه، يعني الان هناك متعه تمنع متعه. يعني الان لو انت تريد ان تاكل وتجامع ما يصلحش، صح؟ ففي اشياء تعارض اشياء، في اشياء تعارض اشياء، تريد هوا الليل وتريد شمس النهار، لا يمكن. في الجنة المتع تجتمع والأشياء تجتمع ولا تتعارض ولا تتضايق، فسبحان الله تبقى شايف جد جد جدك وفي نفس تقول طيب أنا أريد أجلس مع أبي ذر وحشني، وأجلس مع ابن عم فلان، وأجلس مع بلال رضي الله عنه، والإمام أحمد أريد أجلس معه وأتكلم معه، وابن القيم ده وحشني من اللي كنت بدرس طريق. كل ده ممكن في وقت واحد ومن غير لا تضايق ولا يضايقك ولا تشغله ولا يشغلك ولا اي شيء، لا في وقت يضيق على شيء ولا مكان يضيق على شيء ولا اي شيء يضيق على شيء خالص خالص ابدا ابدا ماشي. فالنعيم الدائم الذي لا يعوقه زمان ولا مكان ولا قيود ولا ضوابط ولا معايير ولا شيء. فانت حتى لو في دار ولك مثلا ابن ساكن في نفس الدار في الدور الذي يعلوك، تريد ان تراه تصعد السلم او تأمره ينزل لك، صح؟ في الجنة لا، تريد ان تراه ترى، تريد ان تراه فترى. الجنة عرضها سماوات الارض، يعني واسعة، يعني ممكن تكون انت في الجنة في مكان ولك صديق ساكن الان مثلا في فرنسا، يعني في مسافة تقرب من هنا لفرنسا، تريد ان تراه في التو واللحظة، تراه في التو واللحظة، مع انه مش يعني لا انت تتصل بيه تقول له اريد ان اراك قصاد السنه معايا طائره نفاشه بتسير بسرعه 900 ميل في الساعه، هاجي لك قدامي ساعتين واوصل او ساعه ونص واوصل، مفيش. تريد تراه فتراه، تريد تراه فتراه، تريد تكلمه تكلمه. ولو انت بتتكلم معاه في امر، احيانا تكون بتتكلم في امر ولسه الموضوع ده خلصت ننتقل لموضوع تاني، لا على طول، لن تنتظر حتى ينتهي من هذا ثم تكلمه. ولما تبقى مثلا تريد تبتسم في وجه صحابي وفي نفس الوقت تتكلم على صديق وتجامل امرأتك بغمزة ولا شيء، كل فرق كل تمام، من غير ما يعارض شيء شيئا أبدا. هذا عالم الغيب نحن نؤمن به ونقرر فيه ما وصلنا من علوم السلف. إنما مقاييس عجيبة جدا، ولذا القدرات اتسعت ولم يعد لهذه القدرات حدود. انت الآن لو رأيت أصحاب الشطارة انت لا تعرف صح ولا لا، لكن يوم القيامة تعرفهم كلهم واحد واحد، وتعرف الكفار واحد واحد. انت الآن لو رأيت هامان تعرفه، طب لو رأيت قارون تعرفه، في يوم القيامة تعرفه، تعرف كل الناس بأسمائهم، كل الأحوال، كل الظروف. ففي الجنة كل شيء متاح، كل شيء متاح، لا أي شيء يضايقك أبدا. العمرين ما فيش، ما هو الكهن هو الشر، لا ما هو الكهن هو ما لم يتجاوز 33. في شباب وكول، لا حسب ما حسب حكم الله عز وجل، لأن هذا متعة وتلك متعة، هذا متعة وتلك متعة. وقد يتنقض الإنسان بين الشباب والكهول، متعة. طيب الطفل اللي ما طفلا، عشان بس النساء اللي بتقول لك اشمعنى هو يتجوز واحنا مش عارف ايه، الطفل اللي ما طفلا سيتمتع في الجنة اخوانا؟ طب هيتمتع بالحور العين؟ لا. هيتمتع بأي نساء؟ لا. لكن سيتمتع بصور أخرى. كل اللي في الجنة يستمتعون بكمال الأنواع المتع التي لا ينقصهم فيها شيء ولا يتمنون فيها شيء، ويكفي فقط ان يزعل عنك الحزن والحزن والهم، دي كفاية. ده في الدنيا يقولك اهم حاجة راحة البال. يعني ايه راحة البال؟ سهاب الحزن والهم. وانت الان مهموم لان ممكن الحبيب اللي بتحبه يموت كمان شوية. في الجنة لا في حد هيموت، ولا احد سيمرض، ولا احد سيعجز، ولا احد سيغضب منك، ولا احد سيخاصمك. ما في توقع اي شر. دار خير واحد، تصور صعب. الله المستعان. الجزاء الذي أعد للرجال مثلا إذا كظموا غيظهم. فنبحث عن الجزاء الذي أعد لنا من باب الدافع أو التشجيع، ولا نريد مثل رجال زوج آخر. فما هو جزاؤنا نحن النساء؟ الجزاء إن لن تتمنى المرأة أو الرجل شيئا إلا وتجده، بل سيكون النعيم أكثر مما تتخيل وأكثر مما يرضيك، أكثر من ذلك. وكل الناس حتى الرسل سيجدون من النعيم ما لم يكونوا يتوقعوه ولا يتخيلوه، لأن الله عز وجل يسألهم هل تريدون شيئا آخر، فيقولون احنا لسنا جنتك و فكل نعيم يأتيك أنت ستجده زائدا عما تريد، فلن ينقصك أي شيء في الجنة أبدا. والطفل سيتمتع، مع أنه سيتمتع بوجوه ترضيه وتزيده ولا يحتاج إلى متعة أخرى، فبالتالي لم يحقد على الكبار الذين يتمتعون بما لم يتمتع به. وهكذا وهكذا. وانت لن تحزن، انت في الآخرة لن يكون لك لحية مثلا، فيش لحية، انت لك شعر لكن ما فيش لحية، فيش لحية خالص. هل ستقول لا انا كده، انا اريد لحية، لا اريد ان اكون مثل النساء؟ لا، هو كده. تلبس حرير؟ في الدنيا بتلبس حرير. طب انت في الدنيا بتحب الحرير؟ انا والله لا احب، لكن في الاخرة البس واحد باذن الله ان شاء الله ذلك. والذهب، الذهب محرم على الرجال، لكن اصلا الرجال اللي عندهم يعني خشونة هو اصلا لا يحب ان يلبس ذهب، صح؟ يعني يأنف من مثل هذا، لكن هيلبس ذهب. احنا لا نحب الخمر، والله لا نحبه، ونمتنع عنها تحريما واصلا كراهية وقع، لكن في الاخرة سنتمتع ونحبه. فلا تسأل امرأة ولا رجل عن ماذا لنا، لأن الذي سيكون لكم أعلى وأكبر بكثير مما تتخيلون من النعيم، أكبر بكثير جدا من هذا. فالإنسان لن ينال هذا إلا بطلب العلم، يعني لن ينال هذا. هو طبعا المطلوب العبادة، لكن العبادة لها مقدمة ولها أصل ولها سبب، وهو العلم الشرعي. فانت حرص على علم الشرع، وستجد في الاخره ما لا تتخيله، واللي قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ما لا عين رأت، عين الرجال ولا عين كل، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب رجل ولا على قلب بشر. بشر النعيم الموجود في الأخيرة لا يخطر على البال، بحيث ان انت لن تكتفي. تكتفي ماذا؟ انت سيزيد عليك النعيم بحيث انت ترى يعني حتى درجات التمتع ستزيد عندك. انت الان عندك سعه كويس، يعني مثلا نفترض ان واحد مشتاق الى الموز، موز ودخلناه دلوقتي محل موز وقفلنا عليه، اكل 10 موزات 20 موز في بطين، بعدين ممكن انت لو تريد تشرب عصير مثلا، انت حران وعايز عصير وجبنا لك برميل عصير، بعدين انت في الاخرة مفيش حاجة اسمها جوع اصلا، يعني انت بتأكل لا عن جوع، ليس هناك جوع وليس هناك شبع، بل كله متعة، كله متعة، والثمرة اللي تتخيلها تجيلك، المتعة اللي تريدها تجيلك. فهنا الآن ممكن جواب ثاني جدا، فالأخت تقول ماذا؟ قل للنساء، قل لها أي شيء ستتمنينه يوم القيامة ستجدين أضعاف المضاعف، أي شيء، أي شيء، أي شيء من كل الوجوه، الشرط أنك تتمنينه. طب افرض ما تمنتش، يعني اللي جاها كده راضية وكده، يجلها أشياء لا تتخيل، الجنة فيها ما تشتهي الأنفس وفيه ما لم تكن تشتهي الأنفس. ولذا شوف لاحظ الآية تقول إيه، فيها ما تشتهيه الأنفس ولا فيها ما اشتهته الأنفس، ولم يقل ما اشتهته، لأن لو قال ما اشتهته يعني سيأتيها ما كانت تتمناه في الدنيا، لكن في الجنة ستأخذ ما كانت تشتهيه وما تشتهيه الآن وزيادة. وتلذ الأعين، يعني الشيء يعجبك منظره وريحته وطعمه، سبحان الله. وكمان وأنتم فيها خالدون، يعني ليست متعة. الواحد لو قلنا مثلا إيه رأيك لو تصيف في مرسى مطروح شهر، يقول لك تمام تمام، لازم تعرفه دائما. فالجنة فعلا، مسيبنا في وصف الجنة، فعلا الذي يقرأ في وصف الجنة يحدث له شوق رهيب، حدوث الشوق نعمة وعبادة، حدوث الشوق ده الوجب، أعلى العبادات، أعلى العبادات. وإذا حدث لك الشوق إلى الجنة ستتحمل كل مشاق الدنيا وكل عذابات الدنيا وكل آلام الدنيا ستتحملها، فتأخذ أجر الصبر الذي يزيد عليه بأجر الرضا، والذي قد يزيد عليه بأجر الشكر، كل ده من الشوق إلى لقاء الله. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله الشوق إلى لقاء، لما نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة. فقفهنا العبرة أن نشمر إليه، وأحدثت لهم رؤيته عزمات وهمما وجدا وتشميرا، لأن النعيم يذكر بالنعيم. قلنا لو الإنسان رأى شيء في الدنيا ولم ينله يقول موعدنا الجنة، موعدنا الجنة، وإنما هي عشية أو ضحاها. فوجود تلك المشتهيات والملذوذات في هذه الدار رحمة من الله، يشوق بها عباده المؤمنون المؤمنين إلى تلك التي أكمل منها، وزاد لهم من هذه الدار إليها، فهي زاد وعبرة ودليل. يبقى أنت لما يكون عندك في الدنيا شيء اعتبره زاد واعتبره عبرة، واعتبره أن فيه دليل أن في الجنة ما هو أعظم من ذلك، وأثر من آثار رحمته التي أودعها تلك الدار. فالمؤمن يهتز برؤيتها إلى ما أمامه. ماذا يقصد بيهتز؟ يشتاق، يهتز بمعنى يشتاق، ويثير ساكن عزماته إلى تلك، يبتدي القلب ينشط والنفس تنشط إلى هذا. فنفسه تواقة زواقة، نفسه زواقة تواقة، أنت في الدنيا زواقة، الشيء بتذوقه، تتوق إليه، تتمناه، ترغب فيه. إذا ذاقت شيئا منها ساقت إلى ما هو أكمل منه، حتى تسوق إلى النعيم المقيم في جوار الرب الكريم. وأعظم شيء جوار الله سبحانه. يبقى الدنيا فيها أثر من أثار الجنة. طيب هل ممكن في الدنيا توجد مدينة فاضلة؟ توجد مدينة مثالية؟ هل ممكن يوجد وقت من أوقات في الدنيا يبقى نعيم دائم؟ مفيش خالص. الأخرى
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأخرج سبحانه إلى هذه الدار أيضا من آثار غضبه ونقمته من العقوبات والآلام والمحن والمكروهات من الأعيان والصفات ما يستدل بجنسه على ما في دار الشقاء من ذلك، مع أن ذلك من آثار النفسين الشتاء والصيف اللذين أذن الله سبحانه بحكمته بجهنم أن تتنفس بهما، فاقتضى ذلك النفسان آثارا ظهرت في هذه الدار كانت دليلا عليها وعبرة. وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى ونبه عليه بقوله في نار الدنيا: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. تذكرة تذكر بها الآخرة، تذكرة تذكر بها الآخرة. تذكرة تذكر تذكر بها الآخرة ومنفعة للنازلين بالقواء وهم المسافرون، وخص المقيمين بالذكر وإن كانت منفعتها عامة للمسافرين والمقيمين تنبيها لعباده، والله أعلم بمراده من كلامه على أنهم كلهم مسافرون وأنهم في هذه الدار على جناح سفر، ليسوا هم مقيمين ولا مستوطنين، وأنهم عابر سبيل وأبناء سفر. والمقصود أنه سبحانه أشهد في هذه الدار ما أعد لأوليائه وأعدائه في دار القرار، وأخرج إلى هذه الدار من آثار رحمته وعقوبته ما هو عبرة ودلالة على ما هناك من خير وشر، وجعل هذه العقوبات والآلام والمحن والبلايا سياقا يسوق بها عباده المؤمنين، فإذا رأوها حذروا كل الحذر واستدلوا بما رأوه منها وشاهدوه على ما في تلك الدار من المكروهات والعقوبات، وكان وجودها في هذه الدار وإشهادهم إياها وامتحانهم باليسير منها رحمة بهم، رحمة منه بهم وإحسانا إليهم وتذكرة وتنبيها. ولما كانت هذه الدار ممزوجا خيرها بشرها وأذاها براحتها ونعيمها بعذابها، اقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن خلص خيرها من شرها وخصه بدار أخرى هي دار الخيرات المحضة ودار السرور المحضة، فكتب على هذه الدار حكم الامتزاج والاختلاط وخلق فيها بين الفريقين وابتلى بعضهم ببعض وجعل بعضهم لبعض فتنة، حكمة بالغة بهرة العقول وعزة قاهرة، فقام بهذا الاختلاط سوق العبودية كما يحبه ويرضاه، ولم تكن تقوم عبوديته التي يحبها ويرضاها إلا على هذا الوجه، بل العبد الواحد جمع فيه بين أسباب الخير والشر وسلط بعضه على بعض ليستخرج منه ما يحبه من العبودية التي لا تحصل إلا بذلك. فلما حصلت الحكمة المطلوبة من هذا الامتزاج والاختلاط أعقبه بالتمييز والتخليص، فميز بينهما بدارين ومحلين وجعل لكل دار ما يناسبها وأسكن فيها من يناسبها، وخلق المؤمنين المتقين المخلصين لرحمته وأعداءه الكافرين لنقمته والمخلصين للأمرين، فهؤلاء أهل الرحمة وهؤلاء أهل النقمة وهؤلاء أهل النقمة والرحمة، وقسم آخر لا يستحقون ثوابا ولا عقابا. ورتب على كل قسم من هذه الأقسام الخمسة حكمه اللائق به وأظهر فيه حكمته الباهرة، ليعلم العباد كمال قدرته وحكمته وأنه يخلق ما يشاء ويختار من خلقه من يصلح للاختيار، وأنه يضع ثوابه موضعه وعقابه موضعه ويجمع بينهما في المحل المقتضي لذلك، ولا يظلم أحدا ولا يبخسه شيئا من حقه، ولا يعاقبه بغير جنايته. هذا مع ما في ضمن هذا الابتلاء والامتحان من الحكم الرادعة إلى العبيد أنفسهم من استخراج صبرهم وشكرهم وتوكلهم وجهادهم واستخراج كمالاتهم الكامنة في نفسهم من القوة إلى الفعل ودفع الأسباب بعضها ببعض وكسر كل شيء بمقابله ومصادمته بضده لتظهر عليه آثار القهر وسمات الضعف والعجز وتيقن العبد أن القهار لا يكون إلا واحدا وأنه يستحيل أن يكون له شريك بل القهر والوحدة متلازمان فالملك والقدرة والقوة والعزة كلها لله الواحد القهار ومن سواه مغبوب مقهور له ضد ومناف ومشارك فخلق الرياح وسلط بعضها على بعض تصادمها وتكسر ثورتها وتذهب بها وخلق الماء وسلط عليه الرياح تصرفه وتكسره وخلق النار وسلط عليها الماء يكسرها ويطفئها وخلق الحديد وسلط عليه النار تذيبه وتكسر قوته وخلق الحجارة وسلط عليها الحديد يكسرها ويفتتها وخلق آدم وذريته وسلط عليهم إبليس وذريته وخلق إبليس وذريته وسلط عليهم الملائكة يشردونهم كل مشرد ويطردونهم كل مطرد وخلق الحر والبرد والشتاء والصيف وسلط كل منها على الآخر يذهبه ويقهره وخلق الليل والنهار وقهر كل منهما بالآخر وكذلك الحيوان على اختلاف ضعوبه من حيوان البر والبحر لكل منه مضاد ومغالب فاستبان للعقول والفطر أن القاهر الغالب لذلك كله واحد وأنه من تمام ملكه إيجاد العالم على هذا الوجه وربط بعضه على بعض وإحواج بعضه إلى بعض وقهر بعضه ببعض وابتلاء بعضه ببعض وامتزاج خيره بشره وجعل شره لخيره الفداء ولهذا يدفع إلى كل مؤمن يوم القيامة كافر فيقال له هذا فداؤك من النار وهكذا المؤمن في الدنيا يسلط عليه من الابتلاء والامتحان والمصائب ما يكون فداءه من عذاب الله وقد تكون تلك الأسباب فداء له من شعور أكثر منها في هذا العالم أيضا فليعطي اللبيب هذا الموضع حقه من التدبر يتبين له حكمة اللطيف الخبير.
يقول وأخرج سبحانه إلى هذه الدار أيضا من آثار غضبه ونقمته من العقوبات والآلام والمحن والمكروهات من الأعيان والصفات ما يستدل بجنسه على ما في دار الشقاء من ذلك. يعني دار الآخرة النار فيها الشقاء كله والهم كله والغم كله والحزن كله فأوجد في الدنيا أشياء تبين لك ذلك ففي الدنيا فيه هم فتقول كيف بهم الآخرة كيف بهم الآخرة والدنيا فيها حزن تقول كيف بحزن الآخرة والدنيا فيها مرض وفيها ضعف وفيها قهر وفيها إذلال وفيها معاني شرية كثيرة جدا فتقول كيف وأصول هذه الشرور ستكون موجودة دائمة في الآخرة. قال مع أن ذلك من آثار النفسين فجهنم لها نفسان نفس في الشتاء منه كل ذلك البرد الموجود في العالم ونفس في الصيف منها كل ذلك الحر الموجود في العالم مجرد نفس نفس تتنفسه فما بالك لو الإنسان دخل فيها وأقام داخله إذا كان النفس جايب الحر هذا كله نفس فإذا النار جهنم أشد حرا لو كان يفقهون فإذا كان الحر الموجود في العالم الآن كله بل النار الموجودة في العالم والحريق الموجود في العالم الآن ها هذا كله من أثر نفس واحد لجهنم، فكيف بمن عاش فيها بصفة دائمة؟ قال: نفسين اللذين أذن الله سبحانه بحكمته لجهنم أن تتنفس بهما، فاقتلت بذلك النفسين آثارا ظهرت في هذه الدار كانت دليلا وعبرة عليها. ولذا ربنا أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم ذلك. لما قال المنافقون لا تنفروا في الحر، قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل نار جهنم أشد حر. فمعنى ذلك أن لابد من الاستدلال على بالأشياء الموجودة السيئة في الدنيا، لأن السوء كله سيكون في النار والعياذ بالله. فاقتضت خلاص. وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى ونبه عليه بقوله: في نار الدنيا نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. النار الموجودة في الدنيا نحتاج إليه، لأنه لا يمكن صنع الطعام إلا بالنار، ويحتاج النار في أشياء كثيرة جدا، تصفية الذهب وغيره. قال: إن جعلناها تذكرة. هل معظم الناس لما يشعل نار يتذكر الآخرة؟ هل كل ما المرأة تيجي تعمل شيء على البوتاجاز وتولع نار البوتاجاز، هل بتتذكر نار الآخرة؟ اللي يجب كل مرة وليس أي وليس مرات فقط، ده كل ما تشوف نار لابد تتذكر، لابد تتذكر. ومتاعا للمقوين، المقوين هم المسافرون، فالمسافر محتاج النار تمتعه. ما معنى تمتعه؟ تسبب له الدفء وتسبب له الوقاية من أشياء كثيرة. النار دليل على وجود ناس، هي في عند العرب النار دليل على وجود موطن ومأوى ودار كرم. ولذا قال موسى عليه السلام لأهلي: إني أنست نار سآتيكم منها بقبس أو جزمة من النار لعلكم تفطرون. فأنا أنزل الأخبار وجب لكم شعلة تشعلوها تفطرون تدفئون بها. والعرب كان كل واحد كريم أمام داره يشعل نار، حتى المسافرين إذا رأوها يأتون طعام ويتدفئون بها. فالإنسان يأنس بالنار ويستدفئ بالنار ويصنع طعامه على النار، لكن يجب أن تكون تذكرة أولا، لأنه قال تذكرة ومتاع، فلابد أن تكون تذكرة أولا لما يوجد في نار جهنم. فهي للمقوين من الإقواء، المسافرين. فيقال: أقوى الرجل إذا نزل بالقي والقوء، وهي الأرض الخالية. فالقوء الأرض الخالية، يبقى المقوي من نزل بأرض خالية. وإن كانت منفعتها عامة للمسافرين والمقيمين، لأن حتى المقيم بينتفع بالنار، والناس في البرد بيشعل النار ليستدفئ به. وكل الدفء الموجود في العالم في الليل الشتاء هو من النار، لأن حتى لو استعملت مدفاة كهرباء، الكهرباء هي ايه؟ توليد نار، هي توليد نار، والفحم وغيره كلنا. فالنار ربنا جعلها متاعا للمسافرين وغير المسافرين، تنبيها لعباده، تنبيها للعباد. ولكن معظم الناس لا ينتبهون، وهناك من ينتبه فيزيد فيعبد النار، وهذا عبدوها من قديم ولا زال الى الان المجوس ومعاودة النار، والشيعة يعبدون النار، وكثير من طوائف الشيعة الممعنة المغالية تعتقد ان النار من علي بن ابي طالب، فيعبدون تلك النار والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. وما مر زمان الا وهناك عبدة النار، لانهم بيعتبروا النار جزء من الشمس، ولذا ما في امة في العالم الا وعبدت الشمس، نعوذ بالله. والشمس في مصر هي امون وهي اتون وهي رع. والان موجود عدد الاتونيستس اللي هم عباد اتون عباد قرص الشمس يزيدون على 3 ملايين في العالم، يعبدوا قرص الشمس بس لوحده. والشمس هي التي كان يعبدها الكفار في كل زمان، ووجد الهدهد قوما يسجدون للشمس من دون الله، وهي معروف ان هي عشتار وجيش وغيره. فالنار هذه تذكره بالاخره، تذكرة بالآخرة. فالمقصود أنه سبحانه أشهدهم في هذه، ما هذه؟ الدنيا. لا أعد لأوليائه وأعدائه في دار القرار. الأولياء لهم أشياء معدة والأعداء لهم أشياء معدة. وأخرج إلى هذه الدار من آثار رحمته وعقوبته ما هو عبرة ودلالة على ما هناك من خير وشر. إذا أنت كطالب علم سني لما تجد ثمرة طيبة تذكر ثمر الجنة، ولما تجد عرق حر برد ألم مرض عذاب تعب بعد خصام شقاق قتال حقد حسد كل ما ترى شيء تذكر النار وما فيها، لأن النار ذواتها سيئة صفاتها سيئة الأشياء الموجودة كلها سيئة. دار السوء المحض، دار الخبث المحض، والجنة دار الطيب المحض. فلما تلاقي إنسان كريم قل سبحان الله كيف بالكرماء في الآخرة، ولما تلاقي صادقين طيبين صالحين مصلين ذاكرين قل طب كيف بالآخرة. قال وجعل هذه العقوبات والآلام والمحن والبلايا سياطا يسوق بها عباده المؤمنين. فالمؤمنون يجدون في الدنيا عقوبات وآلام، ولا بد أن تتسلى إذا وجدت ذلك، فإن الذين رأوا أكثر منكم أفضل منك، فأشد الناس ابتلاء والأنبياء أفضل منك، ومهما مرضت فلن تمرض كمرض أيوب ليس أو كمعاناة محمد صلى الله عليه وسلم في أخي. فكل شيء تراه في هذه الدنيا من الآلام والمحن هي سياط يسوقك الله بها إلى حمده وإلى الصبر على بلاءاته، ويعلمك بها أنها جزاءك الجنة. فإذا رأوها حذروا كل الحذر من النار، واستدلوا بما رأوه منها وشاهدوه على ما في تلك الدار من المكروهات والعقوبات، والجنة كل اللي فيها مكروهات وعقوبات. وكان وجودها في هذه الدار أي الدنيا وإشهادهم إياها وامتحانهم باليسير منها رحمة منه به. فالأمراض رحمة، ولذا لا يصح تقول فلان مريض بالمرض الخبيث، عيب عليك، لا صح، قل مريض بالمرض الخطير لكن لا تقل خبيث. قال رحمة وإحسانا إليهم وتذكرة وتنبيها. فهذه الدار كل ما فيها من آلام ومشاق إنما وتنبيه على الآخر. قلت لك طالب العلم كل شيء له فيه عبرة، كل شيء كل شيء يرى شجرة تتحرك، وردة زهرة ورق الشجر بتحرك، يقول سبحان العليم الحكيم، يعلم عدد هذه الأوراق وهو الذي يحركها، ولا بد من حكمة لا نعلمها. ولما يرى تعبا أو مرضا أو تكليفا أو ابتلاء أو عذابا أو غيره يتأمل عذابات الآخرة. ولما يرى نعيما وفضلا ونعمة ومالا ورزقا وصحة وولدا وغيره يتذكر نعم الآخرة. ولما كانت هذه الدار أي الدنيا ممزوجا خيرها بشرها، لأن احنا قلنا الجنة دار خلصة والنار دار خلصة، ما فيش في الدنيا دار خلصة، ما فيش يعني. واحد يقول لك انا كل اصحابي طيبين لك، كل اهلي طيبين لك، كل اسرتي طيبين لك، لا يمكن ابدا. فلان الخير في الدنيا ممزوج بالشر، ممزوج، واذاها مرتبط برحمتها او براحتها، فيها راحة وفيها أذى، وما فيش راحة تامة ابدا. ونعيمها بعذابها. اقترت حكمة أحكم الحاكمين أي الله أن خلص خيرها من شر. فالخير الخالص في الجنة والشر الخالص. وخصه بدار أخرى هي دار الخيرات المحضة للجنة، ودار الشرور المحضة النار. فكتب على هذه الدار أي الدنيا حكم الامتزاج والاختلاط، وخلط فيها بين الفريقين. فالفريقان في الدنيا ديك شايف الشر والخير والكاذب والصادق، وابتلى بعضهم ببعض في هذه الدنيا وجعل بعضهم لبعض فتنة. يبقى الجنة هي دار الطيب الخالص، فهي دار الطيبين. ولذا يقول الملائكة لأهل الجنة طبتم فادخلوه. يبقى ادخلوها لماذا؟ لأنكم طبت، فدي دار طيبات خالص. وإذا ابن القيم يقول لك لا يمكن أن يدخل الجنة خبيث أبدا، لابد يطهر قبل دخول الجنة. إذا كان خبيثا محضا كالكافر ده خلاص، لما ليس له مكان خلاص أبدا، ليس له مكان. لكن المؤمن المسلم اللي اختلط فيه الخبث بالخير فإما أن يطهر له بالمغفرة بالعفو أو بالمغفرة أو بالنار. فيأتي الإنسان يوم القيامة حتى السابقون السابقون حتى السابقون السابقون عندهم ذنوب وعندهم حسنات أكثر صح، يعني زي الصحابة، الصحابة حسناتهم أضعاف مضاعفة وسيئاتهم قليلة، لكن هذه السيئات القليلة لابد من التطهر منها قبل دخول الجنة، فيطهرهم الله عز وجل بعفوه. وهناك أناس يطهرهم بمغفرته، والعفو غير المغفرة، العفو يمحو الذنب والمغفرة يستر الذنب. وهناك أناس اختلطت أعمالهم الصالحة بالسيئة وزادت الأعمال السيئة، والله جل لم يعفو ولم يغفر، فكيف يدخلهم، كيف يطهرهم؟ يدخلهم النار ليتخلصوا من الخبث، كما يدخل الذهب إلى النار يصفو ويتخلص من الشوائب ثم يدخله الله الجنة طيبا. يبقى لن يدخل الجنة إلا طيب، طيب إما طيب في الأصل كالرسل، وإما طيب بمعنى طيبه والله بعفوه، أو طيب طيب الله بمغفرته، أو طيب عذبه الله في النار بحث ثم أخرجه بشفاعة الشافعين طيبا ليدخل دار الطيبين. أما النار فهي دار الخبث الخالص، فهؤلاء لا يخرجون منها أبدا أبدا. وفي الدنيا بقى اختلطت المسألة، وابتلى بعضهم ببعض وجعل بعضهم لبعض الفتنة، حكمة بالغة بهرت العقول، العقول مهما تفكر في حكمة الله لن تصل، وعزة القاهرة هو العزيز، يخلق ما يشاء، يخلق الشر يخلق الخير، يخلق الجنة يخلق النار، يعز ويذل، يخفض ويرفع، قدرة. فقام بهذا الاختلاط سوق العبودية، إذا كل ما دون الله عبد، السماء عبد والعرش عبودية كما يحبه ويرضاه، ولم تكن تقوم عبوديته التي يحبها ويرضاها إلا على هذا الوجه، بل العبد الواحد جمع فيه بين أسباب الخير والشر. وشوف نفسك كده، أحيانا تميل إلى الخير وأحيانا تميل إلى الشر، ولما بتغضب بتميل إلى الشر، فالعبد الواحد فيه كذا فيه ذا وفيه ذا، وحالا تقول للسنة اتق الله اصبر اصبر، لأن تملكت به رغبة الشر. وسلط بعضه على بعض، سلط العبيد على بعضه ليستخرج منه ما يحبه من العبودية التي لا تحصل إلا بذلك. فيك شر يميل بك إلى الشهوات، وفيك قلب يميل بك إلى الخيرات، فيحدث صراع داخلك، يبقى أنت مسلط على نفسك صح ولا لا؟ فاكرين لما قلنا إن أنت عندك نازع خير ونازع شر، وقرين خير وقرين شر، وانت في الوسط بتتحكم فيك عوامل من الخبرات والجينات والموروثات وغيره، وتختار في النهاية، يعني انت مكان محل صراع، انت نفسك بتصارع نفسك. القلب والنفس في صراع دائم دائم. فلما حصلت الحكمة المطلوبة من هذا الامتزاج والاختلاط اعقبه بالتمييز والتخليص. في النهاية لابد من تمييز، اما ان تكون طيبا واما ان تكون شريرا، فيميز بينهما بدارين ومحلين، دار للطيب الخالص ودار للشر الخالص، وجعل لكل دار ما يناسبها. فلن يدخل النار أحد إلا هو مستحق لهذه النار، ولن يدخل الجنة أحد إلا هو مستحق بعد فضل الله بدخول هذه الجنة. سبحان الله سبحان الله. وخلق المؤمنين المتقين المخلصين لرحمته، وأعداءه الكافرين لنقمته، لأن هو من صفات النقمة ومن صفات الرحمة. طالما من صفات النقمة يبقى لابد يكون في حد ينتقم الله منه ناس، وهؤلاء أهل الرحمة هم المؤمنون، وهؤلاء أهل النقمة هم الكافرون، وقسم آخر لا يستحقون ثوابا ولا عقابا وهم الأطفال أطفال الصغار، وقسم آخر ليس عنده تكليف فلا يستحق لا ثواب ولا عقاب. فيش ثواب للعصافير ولا للطيور ولا للجبال ولا الرمال ولا الأشجار، يعني حتى الطيور والحيوانات سيختص الله ممن ظلم ممن ظلم أو لمن ظلم ممن ظلم. أما هل سيختص الله من الجبال أو الأشجار أو الرمال أو البحار أو الأنهار؟ لا، ما في شيء، ليست محل تكليف أبدا، فلا تستحق ثوابا ولا عقابا. لن يشكر نهر النيل على أن الماء يساق فيه طوال آلاف السنين ليشرب منه فلان وفلان، ورتب على كل قسم من هذه الأقسام حكمه اللائق به، وأظهر فيه حكمته الباهرة ليعلم العباد كمال قدرته وحكمته، وأنه يخلق ما يشاء. فهو لو خلق ناس طيبة ومؤمنة ودخلهم الجنة، يبقى ممكن الإنسان يقول ممكن يجي هاجس، وإذا لا يستطيع أن يخلق شر، وليس منتقم لم يلاقنا الانتقام. لكن لو أن نعلم صفات الله عز وجل سبحانه وعزته وقدرته سبحانه، فهو يخلق ما يشاء ويختار من خلقه من يصلح الاختيار، بل يصلحه ويضع ثوابه موضعه وعقابه موضعه، ويجمع بينهما في المحل المقتضي لذلك. فقد يصيبك الله ويعاقبك الله سبحانه عز وجل، وإذا عصيت الموحدين سيعاقبهم ويصيبه، صح ولا لا؟ وانت في الدنيا تجد عقاب ثواب، ولا يظلم احدا ولا يبخسه شيئا من حقه ولا يعاقبه بغير جنايته. وطبعا هذا الكلام مأخوذ من إن الله لا يظلم مثقال ذرة. هذا مع ما في ضمن هذا الابتلاء والامتحان من الحكم الراجعة للعبيد أنفسه. فكل حكم الله مردوده على العذاب من استخراج صبرهم. كيف يكون عندك صبر والله لا يبتليك؟ إذا كنت لا تمرض أبدا إذا فين الصبر؟ مش ممكن. وإذا كانت النعم دائمة قد يذهب الشكر. فالصبر والشكر والتوكل والجهاد، لو ما فيش كفار ولا في عصاة ولا في مبتدعة، فين الجهاد؟ لو لا يوجد مغريات، فين غض البصر؟ لا يمكن، لا يمكن. فيستخرج الصبر والشكر والتوكل والجهاد واستخراج كمالاتهم الكامنة في نفوسهم من القوة إلى الفعل. يبقى نفسه فيها قوة، لكن كيف يفعل؟ يكلف. فلما صلى ظهر لنفسه أنه قادر على الصلاة. قال: ودفع الأسباب بعضها ببعض وكسر كل شيء بمقابله ومصادمته لضده. هو يخلق الأشياء متضادة ليظهر عزته وقدرته، ليظهر عليه آثار القهر وسمات الضعف والعز. فأنت وانت عمال تقاوم تجد نفسك مرة قويا ومرة ضعيف، ومرة قادرا ومرة عاجزا. والإنسان يعجز، ينولوني أنا، شلوني أنا، شربوني أنا، أكلوني أنا، أنقذوني أنا، عالجوني أنا، يحصل. ويستيقظ العبد أن القهار لا يكون إلا واحدا. يبقى كل شيء مقهور، العرش والجبال والسماوات والناس، وأنه يستحيل أن يكون له شريك، لأن له شريك سيعترض. بل القهر والوحدة، أنه واحد، هو واحد وهو أحد وهو فرد وهو وتر، كلها متلازمة. لا، صفة من صفات الله، لكن أسماء الواحد والأحد والوتر. لا، بس هو فرد، الفرد الصمد، وهذا العلماء كلهم اتفقوا عليه. وإذا ابن القيم بيصدر كتابه سد المعاد بيقول: سبحان الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. فالملك والقدرة والقوة والعزة كلها لله الواحد القهار، ومن سواه أو وما سواه مربوب، يعني عبد مقهور. مقهور العرش مقهور، هم مقهور في ايه؟ هو يقدر يتحرك من مكانه؟ يقدر يعمل حاجة؟ مقهور. سبحان الله. ضد ومناور ومشارك. فخلق الرياح وسلط بعضها على بعض تصادمها، ريح تصادم ريح وتكسر ثورتها، تكسرها وتذهب بها. وخلق الماء وسلط عليه الرياح تصرفه وتكسره، وفجأة البحر يهيج ويعني هو لا هاج ولا هاج، ده الرياح حركت الموج ولعبت بالموج، الرياح اللي لعبت بالموج. قال وسلط عليه الرياح تصرفه وتكسره، وخلق النار وسلط عليها الماء يكسرها، النار تحرق والماء يطفيها، وخلق الحديد وسلط عليه النار تذيبه وتكسر قوته، بل سلط عليه الماء أيضا والماء يذوب الحديد كذلك، وخلق الحجارة وسلط عليها الحديد يكسرها، يكسر الحجارة ويفتتها، وخلق آدم وذريته وسلط عليه إبليس وذريته، وخلق إبليس وذريته وسلط عليهم الملائكة يشردونهم كل مشرد. ويجي الجن وتقرأ قرآن تحضر ملائكة، يطلع الجن يهرب، والجن بيهرب ليه لما بيسمع القرآن؟ الملائكة بتحضر وهو بيخاف جدا من الملائكة، ويطردونهم أو يطردونهم كل مطرد. وخلق الحر والبرد سبحانه، والشتاء والصيف، ولو خلق حر دائم كان الناس قالوا أين البرد، ولو خلق برد دائم سبحانه. وسلط كل منها على الآخر يذهبه ويقهره، وخلق الليل والنهار وقهر كل منهما بالآخر. فلو في نهار ما فيش ليل، الليل ما قدرش يجي، ولو في نوم النهار ما يقدرش يجي سبحان الله. وكذلك الحيوان على اختلاف ضروبه من حيوان البر والبحر، لكل منهم مضاد ومغالب، فتجد سمكة تجري ولا سمكة صغيرة، وسمكة أخرى تجري ولا الكبير، وهكذا وهكذا وهكذا، والقرش يجري ولا كله، وهناك حيتان ضخمة تبلع القرش، وكل ما الإنسان بيصارف كله، والإنسان خايف من السمك والسمك خايف من الإنسان سبحان الله سبحان الله. حاجة عجيبة فعلا، أسماك ضخمة ممكن تبلع الإنسان، وهو ما تشوف الإنسان تخاف وتجري ومعاه حديد يكسرها دي، وسبحان الله. وانت الحيوانات كلها بتخاف من بعضها، فاعل أسد لأنه ملك الحيوانات شوية آمن وينام 19 ساعة مش خايف من حد، الغزالة تخوف دائم لأنها مطمع الجميع، مطمع الأرنب البري أرنب خايف، والضباع خايفة من النمور، والأسود خايفة من الضباع لأن الضبع ده مشكلته لما يلاقي الأسد بيفترس يقعد يعكسه، شده من رجله شده من دونه، حاجة غريبة جدا، ويغيظ الأسد بحيث الأسد يترك الفريسة ياخدها الضبع، حاجة غريبة جدا. والقرد يعاكس النمر ويطلع يجري فوق الشجرة وبعدين يحذفه من الأشياء، والنمر يتغاظ يحاول يطلع فوق الشجرة، القرد يطلع ونطلع على شجرة أخرى، مش كله مسلط على كله، كله مسلط على كله. وشوف انت الحشرات تاكل بعضها، والعنكبوت مستني ده وهذا مستني هذا، وهذا منتظر هذا وهذا منتظر هذا، سبحان الله سبحان الله. والفار مستني شيء وهذا مستني شيء وهذا كل شيء منتظر شيئا يفترسه، سلط الله كل شيء على كل شيء، قهر كل من هو بالآخر سبحان الله. لكل شيء مضاد ومغالب، كل شيء له مضاد ومغالب كل شيء. وتجد نفسك انت خمس ست ذبابات وانت جالس في الغرفة يكاد يذهبوا بعقلك، تضرب وتخط مفيش مش مفيش، وبعدين تجيب رش كل يموت وتجي لك، وهكذا هكذا. لو انت في مكان فيه بعوض لا تنام ابدا، ممنوع النوم، وسبحان الله والبعوضة فوقها حشرة صغيرة لا ترى بالعين المجردة بتتغذى عن البعوضة، ولذا ضرب الله مثلا ما بعوضة فلا، سبحان الله سبحان الله. والبعوضة أضعف المخلوقات، لمسة بس تموت ومع ذلك بتخليك ما تنامش، فسبحان الله. فاستبان للعقول والفطر أن القاهرة الغالبة لذلك كله واحد هو الله، وأنه من تمام ملكه إيجاد العالم على هذا الوجه، من كل شيء خلق زوجين، والزوجين ممكن متعاونين وممكن متقاهرين ومتقاهران، وربط بعضه ببعض وإحواج بعضه إلى بعض، كل الناس محتاجة لكل الناس. ولذا لو أعطناك قصرا كبيرا جدا وفيه زروع وثمار ومنعنا البشر يتصل بك ولا يتعاملون معك، ستترك كل هذا وتطلع تجري، تترك كله لأن الإنسان لا يكون إنسانا إلا بأنس، سبحان الله، وقهر بعضه ببعض وابتلاء بعضه ببعض وامتحان خيره بشره وجعل شره لخيره الفداء. يعني ايه شره الفداء؟ تضحي بالشر تاخد الخير. ففي اشياء انت متخيلها خير، انك مثلا تاخد مال فلان خير، مال يأتيك لكنك تتركه، فانت تركت الشر هنا ضحيت به من اجل خير. ما هو الخير؟ العفة. العفة صح. كونك تأخذ من فلان هذا في من ناحية المادية خير، ان انسان في جيبه كذا مبلغ انت اخذت هذا المبلغ من جيبه سرق او غصب، هذا في ظاهري خير انك زدت انت مالا، لكن هذا فعل شر قد تقطع يدك به في الدنيا او قد تعاقب به في الاخرة. فانت بتجعل الشر للخير فداء، فبتترك السرقة بتترك الاغتصاب. اولا اتيت بخبرك لا تقطع يدك لو في مكان تقام في الحدود او انك تكتب عند مية عفيفة، فجعل شره لخيره الفداء. ولهذا يدفع الى كل مؤمن يوم القيامة كافر فيقال هذا فداؤك من النار، وهذا يحتاج الى تحقيق. وهكذا المؤمن في الدنيا، بس لا ادري صحته الان، طب الحمد لله. حديث في مسند احمد عن ابي هريرة رضي الله عنه، حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال اخبرنا يونس قال عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل من اهل الجنة زوجتان من حور العين. ليه انس؟ على كل واحدة 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء الثياب. يا ما هذه الحديث بتاع فداء الله. طب انت جايب لنا ده بتغيظ بالنساء يعني ولا ايه انت؟ طيب وهكذا المؤمن في الدنيا يسلط عليه من الابتلاء والامتحان والمصائب ما يكون فداءه من عذاب الله. فإياك أن تظن إن أي شيء في الدنيا يحدث لك، أي شيء من اللي يضايقك، لابد كله يصاب في الآخرة. الحر اللي بتشوفه في الدنيا، البرد، الضيق، الألم، سوء الجيران، أي شيء يؤذيك في الدنيا هذا تصاب عليه في الآخرة. طيب خير. قال عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري، وأبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار. رواه مسلم، حديث كويس، رواه مسلم. ماشي، هذا فكاكك من النار. صحيح مسلم، هنا صحيح مسلم، هو حديث صحيح مسلم رقم 27 67. قال إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار. كويس إن ابن القيم يعني جاب هذا في الأرض النار، ده بيكتب من الذاكرة، ده بيكتب سبحان الله زاد المعاد اللي هو أعظم كتبه كتبه ومساه ده على مكة. طيب وقد تكون تلك الأسباب فداء له من شرور أكثر منها في هذا العالم أيضا. يعني ربما يبتليك ربنا بشيء في الدنيا يفتيك من شيء أكبر منه في الدنيا أيضا. فليعطي اللبيب، اللبيب يعني العاقل الفطن الذكي، هذا الموضع حقه من التدبر يتبين له حكمة اللطيف الخبير. هذا الموضع، ما هو الموضع؟ لا أيوة، أن دار الدنيا هي دار بين دارين، وأنها دار الخليط ودار الامتزاج، أما الجنة فهي خالصة وأما النار فهي خالصة. بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا، نلتقي إن شاء الله الخميس القادم. الامتحان يا إخواننا محد يفرط فيه، محد يقول أنت أصلا أنت قلت التاريخ مش عارف إيه، ما تمشي ورا عبد القادر، القادر مفسد في الأرض. الله، لكن شايف.
وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الفصل الثامن في أن الله خلق دارين وخص كل دار بأهل. والله سبحانه مع كونه خالق كل شيء فهو موصوف بالرضا والغضب والعطاء والمنع والخفض والرفع والرحمة والانتقام. فاقتضت حكمته سبحانه أن خلق دارا لطالبي رضاه، العاملين بطاعته، المؤثرين لأمره، القائمين بمحابه وهي الجنة، وجعل فيها كل شيء مرضي وملأها من كل محبوب ومرغوب ومشتهى ولذيذ، وجعل الخير بحذافيره فيها، وجعلها محل كل طيب من الذوات والصفات والأقوال. وخلق دارا أخرى لطالبي أسباب غضبه وسخطه، المؤثرين لأغراضهم وحظوظهم على مرضاته، العاملين بأنواع مخالفته، القائمين بما يكره من الأعمال والأقوال، الواصفين له بما لا يليق به، الجاحدين لما أخبرت به رسله من صفات كماله ونعوت جلاله وهي جهنم، وأودعها كل شيء مكروه وسجنها مليء من كل شيء مؤذ ومؤلم، وجعل الشر بحذافيره فيها، وجعلها محل كل خبيث من الذوات والصفات والأقوال والأعمال. فهاتان الداران هما دار القرار. وخلق دارا ثالثة هي كالميناء لهاتين الدارين، ومنها يتزود المسافرون إليهما وهي دار الدنيا. ثم أخرج إليها من أسماع الدارين بعض ما اختلطه أعمال أربابهما وما يستدل به عليهما حتى كأنهما رأي عين، ليصير للإيمان بالدارين وإن كان غيبا وجه شهادة تستأنس به النفوس وتستدل به. فأخرج سبحانه إلى هذه الدار من آثار رحمته من الثمار والفواكه والطيبات والملابس الفاخرة والصور الجميلة وسائر ملاذ النفوس ومشتهاها، ما هو نفحة من نفحات الدار التي جعل ذلك كله فيها على وجه الكمال. فإذا رآه المؤمنون ذكرهم بما هناك من الخير والسرور والعيش الرقيم، كما قيل: فإذا رآك المسلمون تيقنوا حور الجنان لدى النعيم الخالد. فشمروا إليه وقالوا: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وأحدثت لهم رؤيته عزمات وهمما وجدا وتسميعا، لأن النعيم يذكر بالنعيم والشيء يذكر بجنسه. فإذا رأى أحدهم ما يعجبه ويعوقه ولا سبيل له إليه قال: موعدك الجنة، وإنما هي عشية أو ضحاها. فوجود تلك المشتهيات والملذوذات في هذه الدار رحمة من الله يسوق بها عباده المؤمنين إلى تلك الدار التي هي أكمل منها، وزاد لهم من هذه الدار إليها، فهي زاد وعبرة ودليل وأثر من آثار رحمته التي أودعها تلك الدار. فالمؤمن يهتز برؤيتها إلى ما أمامه ويثير ساكن عزماته إلى تلك، فنفسه ذواقة تواقة، إذا ذاقت شيئا منها تاقت إلى ما هو أكمل منه حتى تتوق إلى النعيم المقيم في جوار الرب الكريم.
هذا تصورات ابن القيم رحمه الله، وهي تصورات عظيمة صحيحة مبنية على استقراء النصوص، يعني ليست تخيلات من ابن القيم، ولكن هذه تصورات صحيحة من فهمه بعد تدبر القرآن والسنة. فيقول: فصل في أن الله خلق دارين، يبقى هنا الجنة والنار مخلوقتان وأنهما موجودتان الآن، وهذه عقيدة أهل الإسلام أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما موجودتان الآن. وخص كل دار بأهل، وخلق هذه الدار وجعل لها أهلا، وخلق هذه الدار وجعل لها أهلا، مع أن كل دار منهما تستوعب كل الأهل، لأن كل إنسان في النار له مقعد في الجنة فاتح، وكل إنسان في الجنة له مقعد في النار نجا منه، فيحمد الله على ذلك. إذا معنى ذلك أن النار تستوعب الجميع وأن الجنة وتزيد لأن الله سيخلق لها أهل سبحانه. طيب يبقى عقيدتنا معلومة أن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن. وأما أن الله خص كل دار بأهل فهذا من حكمته، والله سبحانه مع كونه خالق كل شيء، طبعا الله خالق كل شيء، فهو موصوف بالرضا والغضب والعطاء والمنع والخفض والرفع. وهذا ابن القيم يشير فيه الى انه مع انه خالق كل شيء فالذي يخلق كل شيء سيخلق ما يرضيه ولن يخلق ما يغضبه، لكن الله خلق ما يغضبه سبحانه عز وجل. فالكفار مخلوقون وافعالهم مخلوقة، وافعالهم تغضبه وهو الذي خلقه سبحانه، وافعالهم تسخطه وهو الذي خلقها. اذا مع انك انت لو تملك شيء انت لن توجد شيء تملكه يضايقك ولا يغضبك، لكن الله عز وجل خلق ما يغضبه وخلق ما يرضيه لحكمة بالغة لا تسأل عنها. انك ممكن تقول طيب طالما هو خلق كل شيء لماذا يخلق، لماذا يخلق ما يغضبه ولماذا يخلق ما يسخطه؟ فلا يوجد لماذا، لماذا لا يوجد لماذا، ولماذا؟ لأن يواكب. لا، فهو موصوف بالرضا طيب والغضب والعطاء والمنع والخفض والرفع. هو لو لم يخلق ما يغضبه ما كان موصوفا بصفة الغضب، ولو لم يخلق ما يمنعه لن يوصف بالمنع. وخلي بالك ان العطاء والمنع افضل من العطاء فقط، لأن العطاء والمنع يدل على قدرة ويثبت حكمة. طيب معنى ذلك إن الله يعطي ويمنع؟ نعم، ومن أسمائه المعطي ومن أسمائه المانع؟ لا لا، ليس من أسمائه المنع أبدا أبدا. والخفض والرفع من أسماء خافض رافع ولا أسماء ولا صفات؟ صفات، ليس من أسماء الله الخافض ولا الرافع. والرحمة من أسمائه الرحيم والرحمن، والانتقام من صفاته المنتقم وذو الانتقام وليس من اسمائه المنتقم. فاقتضت حكمته، شايف حكمته تعالى، ان خلق دارا لطالب رضاه لان من صفاته الرضا ويريد ان يرضى، فجاء فخلق اناسا ويسرهم ليرضوه وجعل لهم دارا مكافأة على انهم ارضوه، مع انه هو سبحانه الذي يسر لهم ان يرضوه. فهم المؤمنون العاملين بطاعته المؤثرين لامره، يعني بحيث انهم لا يقدموا على امر الله امرا اخر، القائمين بمحابه. ما هي محابه؟ اوامره الشرعية بالمعنى الامر اللي هو بالمعنيين الامر، هو الامر والنهي، لأن كل أمر فهو نهي عن ضده وكل نهي فهو أمر بضد على طول. فكل أوامره محاب، وكل نواهيه ضدها محاب. فلما ينهى عن الزنا يبقى معناها العفة محبوبة له. قال يبقى القائلين بمحابه نكتب فوقها الأوامر الشرعية، وهي الجنة أي تلك الدار لمن فعل ما يحبه كافأهم بالجنة، وجعل فيها كل شيء مرضي. طيب معنى ذلك ان لا يمكن في الدنيا ان يكون كل شيء مرضيا، لان لو كل شيء مرضي تبقى الدنيا عبارة عن جنة ولا يمكن الجنة. ولذا مسألة المدينة المثالية او المدينة الفاضلة هذه اوهام، هذه أوهام الفلاسفة، لا توجد ولن لم ولن توجد مدينة فاضلة أبدا. حتى أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، أيام الرسول صلى الله عليه وسلم في منافقون حدث عصاه، ومن زنى ومن سرق ومن كذب ومن كفر ومن ومن، فلا توجد الوهم الأفلاطوني المدينة الفاضلة اللي بيسميها أكاديمية لا توجد الجمهورية الفاضلة ولا المدينة الفاضلة أبدا، هذه من أوهام الفلاسفة. ولم يوجد في الدنيا أن يكون كل شيء مرضيا أبدا أبدا، فلن تجد مكانا في هذه الدنيا مع ما كان معك من إمكانات ووسائل وأموال وخدم مرضي كل شيء، لا يمكن. حتى لو انك وفرت الخدم والحشم والهواء الطيب والهواء المنعش والطعام المتيسر والماء المتيسر وكل شيء، ستجد نفسك لما تيجي تنام تحتاج تتبول، تيجي تنام تلاقي نفسك جالك قلق. فما فيش لا يمكن ان تجد السعادة الكاملة في الدنيا ابدا، ولو كان يمكن لوجدها الرسل صلوات الله وسلامه عليه التي أخرج العباد والطيبات من الطيب. أيوة خالصة. يبقى متاع الدنيا إن وجد سيكون مخلوطا بالمضار، أما الخلاص الخلوص التام للمتاع سيكون في الآخرة. فالآخرة لن تجد شيء، بل أنت ستنسى هذه المشاعر من الضيق، الألم، الحزن، الأسى، الهم، الغم، الكبر، المرض، العرق، اي شيء من المنغصات الموجوده في الدنيا لن تجده في الاخره، بل لن تعرفه، بل لن تعرفه اصلا ابدا. الغيره الموجوده في الدنيا ستجد في الاخره ابدا. التنافس فيه، حتى التنافس الديني اللي هو ممتع في الدنيا، يعني التنافس بين طلاب العلم شيء ممتع، شيء ممتع فعلا، لكن في الاخره لا، لا يوجد حتى هذا، حتى هذا لا خالص، لا يوجد ابدا. ولو رأيت من هو أعلى منك في الدنيا فلن تشعر أصلا بالنقص، ولن تشعر بالغيرة منه، ولن تتضايق، تقول فلان كان معي يعلو عني، أنا في الجنة في الدرجة رقم كذا وهو في الرقم 100. لن تجد في نفسك أي ضيق أبدا، ولا أي حدا، ولا أي يعني نقمة على هذا أبدا. ما الاعتراض منفي، التنافس منفي، الحزن، لأن الحزن على الماضي لا يوجد. ولذا يقول أهل الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الهم بما يأتي، لا يوجد، لأن الهم على ما يأتي الذي يأتي مستمر، مستمر ودائم ويزيد. فانتفى الحزن على أمور الماضي، وانتفى الهم من أمور المستقبل، وانتفى الغم من أمور الحاضر، فلا فيها هم ولا نصب ولا وصب ولا غم ولا أي شيء، وما في مقتول حزين من قاتل، ولا مسروق غاضب من سرقه، ولا مقذوف غاضب من قذفه، لم يحصل. ووحشي بن حرب يدخل مع حمزة الجنة ايده بايد، سبحان الله. فالجنة كلها محبة لله عز وجل، وجعل فيها كل شيء مرضي، فهي مفروض تكون هي الامل، هي الامل فعلا، لان الدنيا مهما كان املك لا يمكن تتخلص من المنغصات. ولذا أتحداك تأتيني بإنسان واحد في الماضي أو في الحاضر لم تمر عليه مشكلة أو لم يعاني في حياته، أي واحد يقدمك، سليمان، محمد صلى الله عليه وسلم، أما يبنى فيه ليس أبدا ليس. طب الملائكة مغضبين، كل ما بيشوفوا معصية الله بيغضب ويحزن، لا يحبون المعاصي ولا يحبون أن يوصل الله عز وجل، وبيجد ريح خبيثة من كل كافر، وفي كل يوم وكل شوية كفار بيتقبض أرواحه، صح؟ ما هذه الروح الخبيثة؟ فما في أحد متمتع المتعة التامة في هذه الحياة الدنيا أبدا. المتاع الدائم سيكون في الآخرة، في الجنة فقط. طيب قال وهي الجنة جعل فيها كل شيء مرضي، كل شيء مرضي، لأنه هو أسبغ عليكم رضاء فلا أسخط عليكم أبدا، وملأها من كل محبوب ومرغوب. فأنت في الدنيا كل ما تنال في أشياء ثانية تفكر فيها تتمناها، حتى لو ربنا أعطاك مثلا زوجة صالحة وجميلة وتقول بس لو إيه بيضاء، ما هي بيضاء، طويلة ما طويلة هي، طب خلقة طيبة، تقوم الليل بتقوم الليل بتطيع، بس لو ما تكبرش، لو ما تمرضش، فلا يمكن ان يكون لك في الدنيا شيء مرضي لبعني تام من أبد. حتى الطاعات والمسلم يرضى بطاعاته مهما كان ويتهم نفسه دائما بالتقصير وهو فعلا مقصر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول افلا اكون عابدا شكور. فلو قلت ما لو واحد مثلا يحفظ ومتقن والقراءات العشر ومثبت تماما ولا بس ساعات الواحد كده بينسى. ولو يوم ما رجعتش انا لا اتكلم عن نفسي اتكلم على الاخوة اللي حفظ فعلا. ففعلا لا يوجد في الدنيا حتى في الطاعات شيء مرضي. لا يمكن لا يمكن ابدا سبحان الله. فبالصحابة هل كانوا راضين عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ راضين ولا يريدون فراق وفارقه وحزنوا حزنوا حزنا شديدا. سبحان الله سبحان الله. وجعلها ملأها من كل محبوب مرغوب. اما في الدنيا مهما كنت في الدنيا مالكا وغنيا لن تستطيع ان تأتي بكل محبوب مرغوب. لا لن تستطيع لن تستطيع. واليوم الشافعي رحمه الله بيذكر ان هو مر بناس في بيت وجدهم سعداء يتكلمون ولما عاد وجدهم مات. فما في شيء ما لا يمكن تملأ من كل ما لان لو ملأت من المحبوب المرغوب ستجد ان انت خايف من عدم دوام المحبوب المرغوب. فلا يمكن لا يمكن ابدا تمتلئ الدنيا بكل محبوب مرغوب. اما في الجنة كل محبوب ومرغوب موجود كل شيء. ولا انت خايف من فلان يموت ولا فلان يمرض ولا فلان يتغير عليك ولا فلان ينقلب عليك. لا ماشي. لا انت خايف من خيانة ولا خايف من مرض ولا خايف من فقدان حبيب ولا شيء. لكن انت ممكن تكون بتحب الانسان الان تروح البيت لقيه مات صح ولا لا؟ ممكن تكون مشتاق لرؤية الانسان الان ولا تستطيع لا تستطيع. لكنك في الجنة كل ما تشتغل احد تراه وكل ما تريد شيء تجده. فما في الا كل محبوب مرغوب. وهذا الكلام يجب ان يعلمنا الشوق الى لقاء الله. الشوق الى لقاء الله عبادة اسمه الوجل. وهذه من اعظم العبادات واجل العبادات. لان الوجل امرين فاكر. اما انك تكون على معصية فتتذكر او تذكر فتترك المعصية. هذه درجة عظيمة مثل درجة الإحسان الثانية. أعلى منها إنك تبكي من الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. فالجنة هي دار لقاء الله عز وجل. فيجب علينا أن يكون عندنا شوق شديد إليها. جعلها محل كل طيب من الزوال والصفات والأقوال. يعني أنت لن تسمع فيها قولا يضايقك. ولا يوجد مكان يقال فيه كل يوم جميع الأقوال مرضية. لا يمكن. لكن هتجد بعض الكلمات بعض التصرفات والافعال المرضية والصفات المرضية. فلا تقع عينك الا على جميل ولا تشم الا جميل ولا تأكل الا جميل ولا تلبس الا جميل ولا ما في اي شيء يكدر الصفو ابدا ابدا. ده الصحابة رضوان الله عليهم لما الله جل فتح عليهم والانسان يجلس ويجلس الطعام والشراب يفتكر ما مضى يبكي ويقوم يترك الطعام. لكن لن اذا تذكرت ستزداد فرحا وسرور. الطعام الذي لم اكل استطيع ان اكله والشيء اللي حرمت منه في الدنيا اهو. ومع ذلك لن تبكي على ما فات. خلاص مسألة الندم على ما فات انتهى. لان الحمد لله الذي اذهب عنا ايه. وهل الندم الا حزن؟ هل الندم الا حزن؟ هو حزن ماشي. سبحان الله. فكل شيء في الجنة طيب. الزوات طيبة. يعني انت تسكن في اي مكان يعجبك. لن تكون راضيا عن جميع الجيران. فهناك بعض الزوات تضايقك. في الجنة لا. تصرفات ما في. لا يوجد شيء يكدر عليك نهائيا. ابدا ابدا. ولا في تهديدات ولا في مخاوف. ولا في توقعات سيئة ولا في شيء. فهذه الدار العظيمة التي ينبغي الإنسان أن يقول يا ليتها هي داري ويا ليت المخيم يكون فيها. وهذه أنا مفروض أورثها من دار أبي دار أبينا آدم عليه السلام. المفروض نرجع إلى دار أبينا ويكون عندنا أصل. والأصل الإنسان الأصيل هو اللي يوقر أباه ويذهب إلى أبيه في داره. هو ده الإنسان الأصيل، وأبي مؤمن وأبي صالح وأبي نبي، فلا بد أن أذهب إلى داره وأعيش في تلك الدار. فالإنسان فينا كل، ولد ابن القيم بيتكلم عن مواصفات الجنة، سبحان الله تجد نفسك ستطير شوقا إلى الجنة والله، وهذا من التعبد لله عز وجل. وخلق دارا أخرى لطالب أسباب غضبه، اللي هم كانوا يبحثون عما يغضب. احنا فرض نعلم ان من صفة الله الرضا ولا من صفة الله الغضب، فمعنى ذلك ان طلبة العلم نبحث عن كل أسباب رضا نعمل، وعن كل غضبه نجتنبه، لأننا نحبه. فإذا أحببناه، وأنت لما تحب حد لا تغضبه، فهو الحبيب، لأن الله يعني الحبيب. خلق دارا أخرى لطالب أسباب غضبه وسخطه، المؤثرين لأغراضهم وحظوظهم الدنيئة، صح ولا لا، أو الدنيوية أو الزائلة على مرضاته. الزيادة اللي عندنا إن هم بيؤثروا أغراض وحظوظ على مرضاته، أغراض وحظوظ، يا ريت أغراض وحظوظ جيدة، دي دنيئة على مرضاته. العاملين بأنواع مخالفة، يعني ينظرون إلى ما يسخطه فيفعلون، ونعوذ بالله. القائمين بما يكره من الأعمال والأقوال، لأن ربنا جل يكره أعمالا ويكره أقوالا. من الأعمال التي يكرهها في أعمال قلوب يكرهها، وأعمال جوارح يكرهها. من أعمال القلوب التي يكرهها والله الحسد، غل، ولا سيما الغل على الحكام، اللي هو صفة الخوارج، لأن الصفة الأصلية في الخوارج هي الغل على الحكام. فربنا جل لا يحب الحقد ولا الحسد ولا بغض المسلمين ولا الكفر ولا النفاق ولا الفسق، ودي كلها أعمال قلوب، ولا الشك ولا الريبة، ودي أعمال شرك والعياذ بالله. ولا يحب أعمال جوارح مثل السرقة والقتل والزنا والكذب، فهناك أشياء لا يحبها، لا ينبغي فعلها أبدا. وهذا كله معناه، كل هذا معناه طلب العلم فريضة. يعني طلب العلم ما المقصود منه؟ طلب العلم المقصود أن تتعلم ما يرضيه وتتعلم ما يسخطه، لتعمل ما يرضيه وتترك ما يسخطه، هو ده طلب العلم الشرعي. ولذا قال طلب العلم الشرعي فريضة. ويجي الناس يفسر العلم بالعلم الدنيوي، لا إله إلا الله. يا أخي العلم الدنيوي ده وسيلة لتحقيق العلم الشرعي، وليس هو الغاية في ذاته أبدا. يعني تعلم الزراعة ده غاية، بل الأرض كلها بزراعتها تزول، ستزول. طيب، القائمين بما يكرهون من الأعمال والأقوال، الواصفين له بما لا يليق به. طبعا المعتزلة يصفون الله بأنه لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنها عن شيء. الجاحدين لما أخبرت به رسله من صفات كماله ونعوت جلال. صفات الكمال هي نفسها نعوت الجلال، هي ترادف، لأن الصفة هي النعت والجمال أخو الكمال. فينكرون هذه الصفات سواء معتزلة أو أشعر. وهذه الدار هي جهنم، أودعها كل شيء مكروه، ما في الجهنم شيء واحد مرضي. ممكن في الدنيا يوجد شيء مكان غير مرضي بالمرة؟ لا، لأن طبعا هم لو سجنوك في جب تحت الأرض فيه رطوبة وفيه حرارة شديدة وفيه عقارب وثعابين، ويضربونك بالسيار فيه، يضربونك ليل نهار بالسيار، ويسقونك ماء مغليا إن أردت، ولا يطعمونك إلا الشوك إن شئت الشوك. هنا هل في شيء مرضي؟ هنا فيه ذكر الله، لكن النار ما فيهاش ذكر الله. في الرضا بهذا، بلاش الرضا، الصبر عليه، في شيء، لكن في النار ما في شيء نهائيا مرضي. حتى ذكر الله فيه؟ لا أبدا أبدا ما فيش. ولما يجوا يتكلموا أهل النار يلوم بعضهم بعض، ويتبرأ ده من ده، وده يشتم ده وده يشتم ده. وحتى إذا تكلموا مع المؤمنين، أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. لا يوجد في جهنم شيء مرضي أبدا، لا طعام لا شراب لا صحبة لا صفة لا فعل ولا أي شيء إلا السوء المطلق الشر المطلق. ما فيش في الدنيا خير مطلق ولا لذا ما قلت لك ما فيش دار طيبة لن تكون، قلت لك خرافات أفلاطون المدينة الفاضلة لا توجد. فما في في الدنيا دار كلها متعة تمام صافية ولا دار كلها شر تمام صافية، ما فيش في الدنيا لا خالص. لكن في الآخرة في دار طيبة خالصة ودار شرير شر خالصة، هذا حتى تصوره صعب علينا لكنه هو ده اللي نؤمن به وهو موجود. إذا هما داران لا ثالث لهم، داران لا ثالث لهم، ولا بد أن تعمل حسابك على الانتقال إلى واحدة لأنك ستنتقل فريق في الجنة وفريق في السعادة. فهذا الذي يقول ابن القيم ده من أعظم ألوان التعليم، لأن الكلام هذا الوعظ والزجر هذا من أعظم الأشياء التي تؤدي الإنسان إلى الاندفاع السريع إلى طلب التوحيد والعلم الشرعي وطلب الاستقامة والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه إلا ارتاح. قال هذه الدار السيئة أودعها كل شيء مكروه وشحنها من كل مؤذن ومؤلم، وضع فيها كل شيء مؤذن. يعني لما يعني تريد زرع في زقوم، تريد ماء في حميم، في غساق، ما في شيء، لا في شيء تشوفه طيب ولا شيء تسمعه طيب ولا شيء تأكله طيب ولا شيء تشربه طيب ولا شيء تتحركه طيب. فلما الحر يزداد عليك تطلع تجري على طرف النار تجد برد يكسر العظام، ترجع بسرعة إلى النار تجد نار تأكل اللحم والجلد، لا في فعل طيب ولا صفة طيبة ولا كلام طيب ولا طعام ولا شيء نهائي، ولا في راحة ولا في يعني انقطاع ثانية واحدة، لأنهم لا يفتر عنهم العذاب ولا ثانية، لا توجد راحة ثانية. لو في ناس بتعسكرك في السجن لابد ما فيه فتور، بل حتى لو واحد لو انت بتجلد ليل ونهار حتى الجلاد بيضربك بالجلدة وبعدين عبال ما ايده تروح لورا وترجع يبقى فيه شيء مفيش في النار خالص، لا يوجد في النار ابدا، لا يفتر عنهم العذاب وهم فيه مبلسون. ففيها كل مؤذن ومؤلم، فيها حيات وفيها عقارب، وجعل الشر بحذافيره يعني بجميع تفاصيله فيها، وجعل محلك كل شخص تبص له هذا كافر وهذا منافق وهذا زنديق وهذا شيعي وهذا محارب لله، ما في شيء تشوفه عدل خالص. انت في الدنيا برضه تشوف انسان حتى ممكن ترى كافر تقول والله هذا تأمنه بقنطار يؤدي اليك، لكن لن ترى لا شيء طيب ولا شخص طيب ولا شيء خالص نهائي نعوذ بالله. جعلها محل كل خبيث من الزوات يعني الاشخاص والمواد، والزوات هنا تشمل الانس والجن الموجودين في النار، وحتى الملائكه اللي بيعذبوهم شكلهم مخيف، لكن هل الملائكه تتعذب او تتاذى؟ لا، لكن شكلهم مخيف بحيث حتى اهل النار لو نظروا لهؤلاء الملائكه يتاذوا. فالزوات الموجوده في النار قلنا انس او جن او ملائكه او زروع او مياه او انكار، كل هذا من الذوات المؤذية. والصفات، الصفات هنا يعني العذاب، الالم، الصراخ، العويل، اللوم، الاقوال، كل الاقوال سيئة، لعن على طول، ده بيل عنده وده بيل عنده. والاعمال طبعا اعماله بسئلتي او بقتهم في هذه النار. فهاتان الداران هما دار القرار، فهذه دار قرار المؤمنين وتلك دار قرار الخبيثين. وخلق دارا ثالثة هي كالميناء للمعبر الدنيا، معبر فعلا لهاتين الدارين، قنطرة من الدارين قنطرة بين الدارين. ومنها يتزود المسافرون إليهما، انت رايح الدار هذه في مول مول، تريد دار الفلاح، طيب خد اعمال صالحه، خد حسنات، خد صلوات، خد كذا خد كذا خد كذا، خد علم ويقين وقبول والقياده والصدق واخلاص ومحبه وتوكل وانابه ونيه حسنه وصلاه وصيام وحج وصدقه وبر وعلم. تريد الدار الثانيه، خد في عندك كفر وشرك وسرقه وزنا وقتل وحسد البنزينات، ما كلها موجوده، يعني اماكن التموين مليانه ومجانيه نعوذ بالله. فمن هذه الدار للميناء، في الميناء يتزود الانسان للسفر طبيعي، ومنا يتزود المسافرون اليهما وهي دار الدنيا. يبقى الدور ثلاث الان، لكن بعد ذلك لن تكون الا دارا. ثم اخرج اليها من اثار الدارين بعض ما اقتضته اعمال اربابهما يعني السكان وما يستدل به عليهما، فجعل الدنيا فيها اشارات وعلامات بحيث تعرف ان في دارين. هو اخبار السمع يعني نص بالدارين، لكن كذلك عقلا واقعا فيه. ففي الدنيا في شيء طيب وفي شيء سيء، وفي خبيث وفي طيب وهكذا. فاخرج من كل الشيء الطيب اللي في الدنيا ده من اثار الجنه. فتجد في الجنه في الدنيا في هدى وفي علم وفي مخلصين وفي صالحين وفي قراءه القران وفي ذكر الله عز وجل وفي كرم وفي ضيافه وفي صدق وفي امانه وفي راحه وفي نوم وفي هناء باشياء. وكذلك في الدنيا في نار وفي حر وفي برد وفي عذاب وفي الم وفي مرض وفي شوك. فهنا كل شيء موجود، هذا من اثار الجنه وذلك من اثار النار. حتى كانهما راي عين، ولا يمكن يكون المسألة رأي عين إلا لأهل التقى. ولذا أهل التقى يرون الجنة في الدنيا ولكنها في الصدور. وقال شيخ ابن تيمية: أنا جنتي في صدري. قال: ليصير للإيمان بالدارين وإن كان غيبا وجه شهادة تستأنس به النفوس. إحنا نؤمن بالجنة وهي غيب ولكن كأنها شهادة، ونؤمن بالنار وهي غيب ولكن كأنها شهادة. يعني الإنسان فينا كتير قوي يجد الدنيا حر شديدة جدا، طب كيف حر النار؟ صح. ولما يجد في هواء منعش وطعام طيب، أين متاع؟ كيف متاع الآخرة؟ بعض الناس بعت يوتيوب كده على سفينة طالعينها جديدة جدا 18 دور، سفينة ضخمة جدا بالحجز، موجودة بالحجز، فيها طبعا ملاعب وحوض سباحة وملاعب كرة وفنادق عظيمة جدا ومطاعم من أفخم المطاعم وأسواق ومواعيد للتسوق من كذا لكذا، تاخد حوالي نصف مليون راكب. أنت كأنك في دنيا أخرى خالص. فكيف بمتاع الآخرة؟ كيف بمتاع الآخرة؟ ولما تجد في فنادق في بلاد فخمة جدا لك 7 نجوم وكاني، تجد متاع عجيب جدا في هذه الدنيا، فكيف بمتاع الآخرة؟ ولما تسمع عن سجن أبو غريب ولا جوانتانامو ولا كذا، وتسمع عن عذابات الكفار، تقول طب كيف الآخرة؟ سبحان الله. فهناك وجه شبه تستأنس به النفوس وتستدل به. فأخرج سبحانه إلى هذه الدار، أي دار إيش؟ الدنيا، من آثار رحمته من الثمار والفواكه والطيبات. ولذا قال: فانظر إلى آثار رحمة الله. صح، كيف يحيي الأرض بعد موته؟ آثار عندك، ثمرات وفواكه كل شيء سبحان، والطيبات وعطور ونس وملابس فاخرة وصور جميلة وسائر ملاذ النفوس ومشتهاها، ما هو نفحة من نفحات الدار التي جعل ذلك كله فيها على وجه الكمال. يبقى كل طيب في الدنيا هنا ده مجرد نفحة يا بني آدم، نفحة، نفحة من مما في الآخرة، نفحة يا إنسان، نفحة يا إنسان. قاتل عنه ليه؟ تكفر من أجله ليه؟ تفسق من أجله ليه؟ تكذب من أجله ليه؟ لما تعزى بيجوز سبحان الله. أما موجود في الآخرة على وجه الكمال لا ثمرة تتعفن ولا تنقص ولا شيء. فإذا رآه المؤمنون ذكرهم بما هناك من الخيرة أو الحبرة والسرور والعيش الرخي. وده العيب اللي فيه، احنا لما بنجد متاع الدنيا لا نتذكر متاع الآخرة، والواجب أن نتذكر. يبقى كل ما تأكل تفاحة طيبة أو حتى جيلاتي طيب مثلا آيس كريم أو أي شيء تقول سبحان الله، تتمنى نعيم الآخرة. لكننا غافلون. كما قيل فإذا رآك المسلمون تيقنوا، يعني إذا رآك، هو الشاعر بيمدح امرأة جميلة، فالمسلمون مثلا لو رأوا امرأة جميلة جدا تيقنوا حور الجنان لدى النعيم الخالدي. يقولون طب إذا كان في الدنيا في امرأة جميلة بهذا الشكل، ما كيف الآخرة؟ كيف الآخرة؟ وكيف حور العين في الآخرة؟ اللي الواحدة منهم يعني وجهها تشرق عليه الدنيا كلها من جماله سبحان الله. فشمروا إليه، ما معنى شمروا إليه؟ اجتهدوا في السفر إليه، وقالوا اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، لا عيش إلا عيش الآخرة. هذه قولة النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق، لكن معناها لا عيش حقيقي تام كامل إلا عيش الآخرة. وحتى عيش الدنيا لمحمد صلى الله عليه وسلم مرض وسحر وضرب وكسرت سن الرب ورأى أشياء كثيرة جدا. أما في الآخرة هو أنعم أهل الجنة وأعظم أهل الجنة صلى الله عليه وسلم. وأحدثت لهم رؤيته، رؤيته طيبات الدنيا، طيبات الدنيا أحدثت لهم رؤيته عزمات. إذا كل ما ترى شيء طيب في الدنيا دي يجب أن عندك عزيمة وهمما وجدا وتشريرا، يعني اجتهادا، لأن النعيم يذكر بالنعيم، النعيم يفكر بالنعيم ويدعو إليه، والشيء يذكر بجنسه. فلما تجد ثمرة طيبة تفتكر تقول والله المنجة دي عظيمة، بس في منجة أعظم منها في الإسماعيلية، فكر النعيم يذكر بالنعيم. فإذا رأى أحدهم ما يعجبه ويروقه ولا سبيل له إليه، أنت ممكن ترى شيء لكنك لن تستطيع أن تنال، وهذا كثير جدا، لأن لك ما يشاء الله في الدنيا وليس لك ما تشاء أنت، أما ما تشاء أنت في الآخرة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فأنت ممكن ترى أشياء كثيرة ولا يمكن تنال، لا يمكن تنالها. قال موعدك الجنة، وإنما هي عشية أو ضحاها، لأن أهل الناس لما تقوم الساعة كأنهم لم يلبسوا في الدنيا إلا عشية أو ضحى، وهذه الدنيا تمر بسرعة جدا بسرعة جدا. فوجود تلك المشتهيات والملذوذات في هذه الدار رحمة من الله يشوق بها عباده المؤمنين إلى تلك التي هي أكمل منها. هل نحن نفكر في هذا كل ما رأينا النعيم؟ المفروض كل ما نرى النعيم نقول هذا تشويق، هذا تشويق للجنة، هي نعمة للجنة. وزادا لهم من هذه الدار إليها، نتزود والخلي بالك التموين جاهز سهل تستطيعه، فهي زاد وعبرة ودليل وأثر من آثار رحمته التي أودعها تلك الدار. فالمؤمن في الدنيا يتمنى أشياء وقد لا يناله، قد لا يناله، وممكن مثلا امرأة تتمنى رجلا صالحا ولا يأتي رجل صالح، وممكن تتمنى ابن تيمية. يعني انا في طالبة في الرياض تتصل دائما، تتصل تقول يا شيخ انا ليل ونهار اتمنى الزوج من ابن تيمية، وهل يجوز اني كل شوية ادعو يا رب زوجني ابن تيمية في الاخرة؟ قلنا اه يجوز يجوز، فهي محبة لابن تيمية، فهي التي هي تتمنى في الدنيا هل تناله؟ لا يمكن، خلاص انتهى. لكن هل في الاخرة ممكن تناله؟ اه ممكن تناله بسهولة جدا بسهولة جدا، ولأن كل إنسان له زوجتان في الآخرة من أهل الدنيا. والإنسان له ما يتمناه. ولا ينبغي أبدا أن حين الشيطان خصوصا الشيطان يأتي للنساء في نقطة من النقاط ويقول لها طيب الرجال سيأخذون كل واحد بالشرع على قلب ويأخذ حور عين احنا بقى لنا ايه ان شاء الله. وده كتير بيجي السؤال ده. هي طبعا لو طالبة علم جيدة كيف تتفكر يا اخوان؟ هتقول لك دلوقتي مثلا فلان ده زوجي ولا اخويا ولا صاحبي ولا غيره هياخد زوجتين وهياخد له 70-80 من حور العين. ممكن يكون في الدنيا عنده اكبر باكثر من زوجتين او 3 أو 4 أو 5 10 ما انت ممكن تكون متجوز 4 ويموت وتاخد 4 غيره وهكذا. فهي تقول لك طب هم الرجاله دول يستمتعوا بالنساء في الاخره واحنا ماذا؟ فكيف ترد؟ طب وهي تقول لك انا مش عايزه بس تتوب. انا لا اريد. ده واحده بتقول له انا يجوز ادعي ان ربنا ما يجوزكش عليا في الجنه. والله تسال ودي طبعا ناس خيره اللي بتسال نفوس رقيقه والله جزاهم الله خير. لكن فعلا كيف تشوفها تقول لك طيب انتم لكم النساء. لا لو حتى لو اتزوجوا من حقها تسال السؤال ده. ده الرجال برضه القصه تعرف ان الرجال هو يعني كل اجاباتكم صحيحه بس لها ضابط اكتر من كده شويه. لا حور عين ايه؟ زوجتين من اهل الدنيا. لا من الدنيا اما الحور العين فكتير دول ان شاء الله. كتير جدا لكن له زوجتان من اهل الدنيا. لان الدنيا في ناس بتموت ارامل وفي ناس بتموت لم تتزوج. فالانسان في الاخره له زوجتان على الاقل من اهل الدنيا. لكن ننتبه الى ضابط يا اخوان ضابط مهم جدا ضابط مهم جدا جدا. وهو ان الله جل قال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. المراه لن تشاء يعني لن تشاء ان يكون لها شيء اخر. فكل الذي تتمناه في الجنه ستدركه. هل المراه ستتمنى هذا؟ لا. فهنا لن تشعر بالنقص ولا بالمظلوميه ابدا. خد بالك متى تشعر بالظلم انت؟ لما تكون تتمنى شيء وغيرك يتمناه ويناله. غيرك كل ما يتمنى يناله وانت لما تتمنى لا تنال تشعر بالنقص والضيق. لكن لو انت لا تتمنى يبقى اعطاء لك عذاب وليس نعيم. صح ولا لا؟ فالمرأة لن تتمنى في الآخرة إلا زوجها. إما زوجها الذي كان معها في الدنيا أو الزوج الذي سيختاره الله لها في الآخرة. تمام كده؟ فلن تتمنى غير. فكيف تسأل هل لي أكثر من ذلك إذا كان لم تتمنى ذلك؟ عرفت؟ يبقى المسألة في الآخرة لهم ما يشاءون فيه. فأنت الآن في الدنيا لما تتمنى شيء وتناله تشعر بالسعادة. لكن لو لا تتمنى شيء تشعر بنقص أو بضيق. لا تأثير. يعني لو واحد مثلا يقول لك لو نلت الكيلو طب إيه تقول لك ما أعرفش كيف. طب ما تعرفش عمرك ما تتمناه. فلن يحدث أصلا تمني شيء ينقص الإنسان سواء رجل أو امرأة. فلا تفضيل. ما فيش مجال للتفضيل خالص. وما فيش مجال للضيق. وما فيش مجال للحزن. لا مجال للهم. لا مجال للغم اصلا. فهي لما ترى زوجها ومعه زوجات اخرى لن تشعر بالغم. لان مسألة الغم والغيرة والهم والحزن نزع. انتهى. وهي كل ما تشاء شيء ستجده. يعني لن تحرم من زوجها لوجود اخريات. بينما في الدنيا حتى لو هي موافقة على التعدد وده نادر جدا في الدنيا بتحرم منه ايام التعدد. صح ولا لا؟ بتحرم فتشعر بالضيق حتى لو رضي. انما في الاخرة لن تشعر باي نقص ولا اي ضيق ولا اي حزن ولا اي هم ولا اي غيرة ولا شيء خالص. كل اللي تتمنى تجد. فده مسألة بسيطة منتهية جدا. منتهية تمام. ففي الجنة ضابطها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لكن مجرد إذهاب الحزن وحده لا يكفي. فالمرأة مثلا التي الله يذهب عنها الحزن في الدنيا بسبب تعدد زوجها مثلا، لكنها في 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 نفسها تتمنى أن تكون منفرد، أما في الآخرة تتمنى لا. عرفت عرفت. فكل كل مشتهى لك في الدنيا لا تجده تقول موعدك الجنة. فأنت الآن لو ليس لك قصر على البحر في جزيرة، تريد جزيرة، تريد قصر في البحر الكاريبي، قصر من زجاج في القصر الكاريبي في البحر الكاريبي في أمريكا الجنوبية، استمتع بمنظر الماء والأسماك تلعب. فأنت في الدنيا تتمنى كده، بس تحتاج علاج. لكن في الآخرة إذا تمنيت تجده، ما في شيء تتمنى إلا وتجده. فإذا لو أنت تمنيت هذه الأمنية اللي أصلا أنت لم تتمناها، أنا أتمنى هذا الآن، أنا الأمر تمنيتها لك الآن، تقول موعدك الجنة، موعدك الجنة. أنت ممكن تكون أحيانا بيجي لك خيال، لو أعرف أطير كده في الهواء وأعوم في المية من غير ما يضيق نفسي وأنزل من القاع، يعني عندي قدرة على العيش تحت قاع البحر والعيش في الجو والعيش على الأرض وما فيش أي مضايقات، هذه أمنية، تقول موعدك الجنة. تمنوا رؤيتهم أول ما تمنى ترى على طول. من الذي يستمتع؟ أنت كده أنت الآن بتعمل برضو مقاييس الدنيا اللي هي مسألة ضيق الزمان، أنت غير صحيح. أنت الآن بص يا أحمد، أنت كراجل مثلا نفترض أنك واصل رحم ونحسبه كذلك، لو أنت فوجئت اليوم بأن أعمامك كلهم جم، أخوانك كلهم جم، أبناء عمامك كلهم جم، والدنيا كلها ضاقت عليك في البيت وانت قابلتهم، لكن مش غير قادر انك تعطي ده حق وده حق وتخلو الى ده وتخلو الى ده وتدخل جوه تتكلم مع له، لان الوقت بيزدحم عليك. في الاخرة مفيش ازدحام اوقات. فالانسان يتمتع بذريات الحقن بين ذريات، وجالس مع زوجته على الارائك يتنعمون، ويرى احبابه واصحابه، ويرى اصحابه البعد اللي كانوا بعد واصحابه اللي مر رأهم ولم يرهم بعد ذلك، كل ده من غير ضيق في الوقت ولا ضيق في المكان ولا ضيق في اي شيء. لا توجد متعة تمنع متعة، يعني الان هناك متعة تمنع متعة. يعني الان لو انت تريد ان تأكل وتجامع ما يصلح صح، ففي اشياء تعارض اشياء، في اشياء تعارض اشياء، تريد هوا الليل وتريد شمس النهار، لا يمكن. في الجنة المتعة تجتمع والأشياء تجتمع ولا تتعارض ولا تتضايق، فسبحان الله تبقى شايف جد جد جدك وفي نفس تقول طيب أنا أريد أجلس مع أبي ذر وحشني، وأجلس مع ابن عم فلان، وأجلس مع بلال رضي الله عنه، والإمام أحمد أريد أجلس معه وأتكلم معه، وابن القيم ده وحشني من أنا كنت بدل الطريق. كل ده ممكن في وقت واحد ومن غير لا تضايق ولا يضايقك ولا تشغله ولا يشغلك ولا أي شيء. لا في وقت يضيق على شيء ولا مكان يضيق على شيء ولا اي شيء يضيق على شيء خالص ابدا ماشي. فالنعيم الدائم الذي لا يعوق زمان ولا مكان ولا قيود ولا ضوابط ولا معايير ولا شيء. فانت حتى لو في دار وليك مثلا ابن ساكن في نفس الدار في الدور الذي يعلوك، تريد ان تراه تصعد السلم او تأمره ينزل لك صح في الجنة؟ لا. تريد أن ترى فترى. الجنة عرضها سماء الأرض، يعني واسعة. يعني ممكن تكون أنت في الجنة في مكان ولك صديق ساكن الآن مثلا في فرنسا، يعني في مسافة تقرب من هنا لفرنسا، تريد أن ترى في التو واللحظة، ترى في التو واللحظة، مع أنه مش يعني لا أنت تتصل بيه تقول له أريد أن أراك وصار بالسنة معايا طائرة نفاشة بتصير بسرعة 900 ميل في الساعة، هجي لك قدام ساعتين وصل أو ساعة ونص وصل، مفيش. تريد تراه فتراه، تريد تراه فتراه، تريد تكلمه تكلمه. ولو أنت بتتكلم معاه في أمر، أحيانا تكون بتكلم في أمر ولسه الموضوع ده خلصت ننتقل لموضوع تاني، لا على طول، لن تنتظر حتى ينتهي من هذا ثم تكلمه. ولما تبقى مثلا تريد تبتسم في وجه صحابي وفي نفس الوقت تتكلم على صديق وتجامل امرأتك بغمزة ولا شيء، كله فرق كله تمام. من غير ما يعارض شيء شيئا أبدا. هذا عالم الغيب نحن نؤمن به ونقرر فيه ما وصلنا من علوم السلف. إنما مقاييس عجيبة جدا، ولذا القدرات اتسعت ولم يعد لهذه القدرات حدود. انت الآن لو رأيت الصحابة مش هتعرف، انت لا تعرف صح ولا لا، لكن يوم القيامة تعرفهم كلهم واحد واحد، وتعرف الكفار واحد واحد. انت الآن لو رأيت هامان تعرفه، طب لو رأيت قارون تعرفه، في يوم القيامة تعرفه، تعرف كل الناس بأسمائهم، كل الأحوال، كل الظروف. ففي الجنة كل شيء متاح، كل شيء متاح، لا أي شيء يضايق أبدا. العمرين مفيش، ما هو الكهل هو الشر، لا ما هو الكهل هو ما لم يتجاوز الثلاثة وثلاثين. في شباب وكول، لا حسب ما حسب حكم الله عز وجل، لأن هذا متعة وتلك متعة، هذا متعة وتلك متعة. وقد يتنقض الإنسان بين الشباب والكهول، متعة. طيب الطفل اللي مات طفلا، عشان بس النساء اللي بتقول لك اشمعنى هو يتجوز واحنا مش عارف ايه، الطفل اللي مات طفلا سيتمتع في الجنة اخوانا؟ طب هيتمتع بالحرمة ايه؟ لا. هيتمتع بأي نساء؟ لا. لكن سيتمتع بصور اخرى. كل اللي في الجنة يستمتعون بكمال الانواع المتع التي لا ينقصهم فيها شيء ولا يتمنون فيها شيء، ويكفي فقط ان يزعل عنك الحزن والهم، دي كفاية. ده في الدنيا لك اهم حاجة راحة البال. يعني راحة البال سهاب الحزن والهم، وانت الان مهموم لان ممكن الحبيب اللي بتحبه يموت كمان شوية. في الجنة لا في حد هيموت، ولا احد سيمرض، ولا احد سيعجز، ولا احد سيغضب منك، ولا احد سيخاصمك. ما في توقع اي شر. دار خير واحد، تصور صعب. الله المستعان. الجزاء الذي يعد للرجال مثلا اذا كظموا غيظهم، فنبحث عن الجزاء الذي يعد لنا من باب الدافع او التشجيع، ولا نريد مثل الرجال زوجا اخر، فما هو جزاؤنا نحن النساء؟ الجزاء ان لن تتمنى المرأة او الرجل شيئا الا وتجد، بل سيكون النعيم اكثر مما تتخيل، واكثر مما يرضيك، اكثر من ذلك. وكل الناس حتى الرسل سيجدون من النعيم ما لم يكونوا يتوقعوه ولا يتخيلوه، لان الله عز وجل يسألهم هل تريدون شيئا اخر، فيقولون احللتنا جنتك و فكل نعيم يأتيك أنت ستجد زائدا عما تريد، فلن ينقصك أي شيء في الجنة أبدا. والطفل سيتمتع، مع أنه سيتمتع بوجوه ترضيه وتزيده ولا يحتاج إلى متعة أخرى، فبالتالي لم يحقد على الكبار الذين يتمتعون بما لم يتمتع به، وهكذا. وأنت لن تحزن، أنت في الآخرة لن يكون لك لحية، مثلا فيش لحية، لك شعر لكن ما فيش لحى، فيش لحى خالص. هل ستقول لا انا كده انا اريد لحى، لا اريد ان اكون مثل النساء؟ لا هو كده. تلبس حرير؟ في الدنيا بتلبس حرير. طب انت في الدنيا بتحب الحرير؟ انا والله لا احب، لكن في الاخرة البس واحد باذن الله نسأل الله ذلك. والذهب، الذهب محرم على الرجال، لكن اصلا الرجال اللي عندهم يعني خشونة هو اصلا لا يحب ان يلبس ذهب، صح؟ يعني يأنف من مثلها، لكن هيلبس ده. احنا لا نحب الخمر، والله لا نحبه، ونمتنع عنها تحريما، واصلا كرهيته وقع، لكن في الاخره سنتمتع ونحبه. فلا تسأل امرأة ولا رجل عن ماذا لنا، لان الذي سيكون لكم اعلى واكبر بكثير مما تتخيلون من النعيم، اكبر بكثير جدا من هذا. فالإنسان لن ينال هذا إلا بطلب العلم، لن ينال هذا. هو طبعا المطلوب العبادة، لكن العبادة لها مقدمة ولها أصل ولها سبب، وهو العلم الشرعي. فإن تحرص على العلم الشرعي وستجد في الآخرة ما لا تتخيله، واللي قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ما لا عين رأت، عين الرجال ولا عين كل، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب رجل ولا على قلب بشر. بشر النعيم الموجود في الأخيرة لا يخطر على البال، بحيث ان انت لن تكتفي. تكتفي ماذا؟ انت سيجيب عليك النعيم بحيث انت ترى يعني حتى درجات التمتع ستزيد عندك. انت الان عندك سعة كويس. يعني مثلا نفترض ان واحد مشتاق الى الموز، موز ودخلناه دلوقتي محل موز وقفلنا عليه، اكل 10 موزات 20 موز في بطين، بعدين ممكن انت لو تريد تشرب عصير مثلا، انت حران وعايز عصير وجبنا لك برميل عصير، بعدين انت في الاخره ما فيش حاجه اسمها جوع اصلا. يعني انت بتاكل لا عن جوع، ليس هناك جوع وليس هناك شبع، بل كله متعه، كله متعه. والثمره اللي تتخيلها تجيلك، المتعه اللي تريدها تجيلك. فهنا الان ممكن جواب ثاني جدا. فالاخت تقول ماذا؟ قل للنساء، قل لها اي شيء ستتمنينه يوم القيامه ستجدين اضعاف المضاعف. اي شيء، اي شيء، اي شيء من كل الوجوه، الشرط انك تتمنينه. طب افرض ما تمنتش، يعني اللي جاها كده راضيه وكده، يجدها اشياء لا تتخيل. الجنه فيها ما تشتهي الانفس وفيه ما لم تكن تشتهي الانفس. ولذا شوف لاحظ الايه تقول ايه، فيها ما تشتهيه الانفس ولا فيها ما اشتهته الانفس؟ ولم يقل ما اشتهته، لان لو قال ما اشتهته يعني سياتيها ما كانت تتمناه في الدنيا، لكن في الجنه ستاخذ ما كانت تشتهيه وما تشتهي الان وزياده. وتلذ الاعين، يعني الشيء يعجبك منظره وريحته وطعمه، سبحان الله. وكمان وانتم فيها خالدون، يعني ليست متعه. الواحد لو قلنا مثلا ايه رايك لو تصيف في مرسى مطروح شهر، يقول لك تمام تمام، لازم على طول دائما. فالجنه فعلا مش سيبنا ناتي لوصف الجنه، فعلا الذي يقرا في وصف الجنه يحدث له شوق رهيب. حدوث الشوق نعمة وعبادة، حدوث الشوق ده الوجب، أعلى العبادات، أعلى العبادات. وإذا حدث لك الشوق إلى الجنة ستتحمل كل مشاق الدنيا وكل عذابات الدنيا وكل آلام الدنيا ستتحملها، فتأخذ أجر الصبر الذي يزيد عليه بأجر الرضا، والذي قد يزيد عليه بأجر الشكر. كل ده من الشوق إلى لقاء الله. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله الشوق إلى لقاء، اللهم نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة. فقسهنا العبرة أن نشمر إليه، وأحدثت لهم رؤيته عزمات وهمما وجدا وتشميرا، لأن النعيم يذكر بالنعيم. قلنا لو الإنسان رأى شيء في الدنيا ولم ينله يقول موعدنا الجنة، موعدنا الجنة، وإنما هي عشية أو ضحاها. فوجود تلك المشتهيات والملذوذات في هذه الدار رحمة من الله، يشوق بها عباده المؤمنون المؤمنين إلى تلك التي أكمل منها، وزاد لهم من هذه الدار إليها، فهي زاد وعبرة ودليل. يبقى أنت لما يكون عندك في الدنيا شيء اعتبره زاد واعتبره عبرة، واعتبره أن فيه دليل أن في الجنة ما هو أعظم من ذلك، وأثر من آثار رحمته التي أودعها تلك الدار. فالمؤمن يهتز برؤيتها إلى ما أمامه. ماذا يقصد بيهتز؟ يشتاق، يهتز بمعنى يشتاق. ويثير ساكن عزماته إلى تلك، يبتدي القلب ينشط والنفس تنشط إلى هذا. فنفسه تواقة زواقة، نفسه زواقة تواقة. أنت في الدنيا زواق، الشيء بتذوقه، تتوق إليه، تتمناه، ترغب فيه. إذا ذاقت شيئا منها ساقت إلى ما هو أكمل منه، حتى تسوق إلى النعيم المقيم في جوار الرب الكريم. وأعظم شيء جوار الله سبحانه. يبقى الدنيا فيها أثر من أثار الجنة. طيب هل ممكن في الدنيا توجد مدينة فاضلة؟ توجد مدينة مثالية؟ هل ممكن يوجد وقت من أوقات في الدنيا يبقى نعيم دائم؟
مفيش
خالص. الأخرى
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأخرج سبحانه إلى هذه الدار أيضا من آثار غضبه ونقمته من العقوبات والآلام والمحن والمكروهات من الأعيان والصفات ما يستدل بجنسه على ما في دار الشقاء من ذلك، مع أن ذلك من آثار النفسين الشتاء والصيف اللذين أذن الله سبحانه بحكمته لجهنم أن تتنفس بهما، فاقتضى ذلك النفسان آثارا ظهرت في هذه الدار كانت دليلا عليها وعبرة. وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى ونبه عليه بقوله في نار الدنيا: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، تذكرة تذكر بها الآخرة، تذكرة تذكر بها الآخرة. تذكرة تذكر تذكر بها الآخرة ومنفعة للنازلين بالقواء وهم المسافرون. وخص المقيمين بالذكر وإن كانت منفعتها عامة للمسافرين والمقيمين تنبيها لعباده، والله أعلم بمراده من كلامه على أنهم كلهم مسافرون وأنهم في هذه الدار على جناح سفر، ليسوا هم مقيمين ولا مستوطنين، وأنهم عابر سبيل وأبناء سفر. والمقصود أنه سبحانه أشهد في هذه الدار ما أعد لأوليائه وأعدائه في دار القرار، وأخرج إلى هذه الدار من آثار رحمته وعقوبته ما هو عبرة ودلالة على ما هناك من خير وشر، وجعل هذه العقوبات والآلام والمحن والبلايا سياقا يسوق بها عباده المؤمنين، فإذا رأوها حذروا كل الحذر واستدلوا بما رأوه منها وشاهدوه على ما في تلك الدار من المكروهات والعقوبات، وكان وجودها في هذه الدار وإشهادهم إياها وامتحانهم باليسير منها رحمة بهم، رحمة منه بهم وإحسانا إليهم وتذكرة وتنبيها. ولما كانت هذه الدار ممزوجا خيرها بشرها وأذاها براحتها ونعيمها بعذابها، اقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن خلص خيرها من شرها وخصه بدار أخرى هي دار الخيرات المحضة ودار السرور المحضة، فكتب على هذه الدار حكم الامتزاج والاختلاط وخلق فيها بين الفريقين وابتلى بعضهم ببعض وجعل بعضهم لبعض فتنة، حكمة بالغة بهرت العقول وعزة قاهرة، فقام بهذا الاختلاط سوق العبودية كما يحبه ويرضاه، ولم تكن تقوم عبوديته التي يحبها ويرضاها إلا على هذا الوجه، بل العبد الواحد جمع فيه بين أسباب الخير والشر وسلط بعضه على بعض ليستخرج منه ما يحبه من العبودية التي لا تحصل إلا بذلك. فلما حصلت الحكمة المطلوبة من هذا الامتزاج والاختلاط أعقبه بالتمييز والتخليص، فميز بينهما بدارين ومحلين وجعل لكل دار ما يناسبها وأسكن فيها من يناسبها، وخلق المؤمنين المتقين المخلصين لرحمته وأعداءه الكافرين لنقمته والمخلصين للأمرين، فهؤلاء أهل الرحمة وهؤلاء أهل النقمة وهؤلاء أهل النقمة والرحمة، وقسم آخر لا يستحقون ثوابا ولا عقابا. ورتب على كل قسم من هذه الأقسام الخمسة حكمه اللائق به وأظهر فيه حكمته الباهرة، ليعلم العباد كمال قدرته وحكمته وأنه يخلق ما يشاء ويختار من خلقه من يصلح للاختيار، وأنه يضع ثوابه موضعه وعقابه موضعه ويجمع بينهما في المحل المقتضي لذلك، ولا يظلم أحدا ولا يبخسه شيئا من حقه ولا يعاقبه بغير جنايته. هذا مع ما في ضمن هذا الابتلاء والامتحان من الحكم الرادعة إلى العبيد أنفسهم من استخراج صبرهم وشكرهم وتوكلهم وجهادهم واستخراج كمالاتهم الكامنة في نفسهم من القوة إلى الفعل ودفع الأسباب بعضها ببعض وكسر كل شيء بمقابله ومصادمته بضده لتظهر عليه آثار القهر وسمات الضعف والعجز. وتيقن العبد أن القهار لا يكون إلا واحدا وأنه يستحيل أن يكون له شريك، بل القهر والوحدة متلازمان، فالملك والقدرة والقوة والعزة كلها لله الواحد القهار، ومن سواه مغبوب مقهور له ضد ومناف ومشارك. فخلق الرياح وسلط بعضها على بعض تصادمها وتكسر ثورتها وتذهب بها، وخلق الماء وسلط عليه الرياح تصرفه وتكسره، وخلق النار وسلط عليها الماء يكسرها ويطفئها، وخلق الحديد وسلط عليه النار تذيبه وتكسر قوته، وخلق الحجارة وسلط عليها الحديد يكسرها ويفتتها، وخلق آدم وذريته وسلط عليهم إبليس وذريته، وخلق إبليس وذريته وسلط عليهم الملائكة يشردونهم كل مشرد ويطردونهم كل مطرد، وخلق الحر والبرد والشتاء والصيف وسلط كل منها على الآخر يذهبه ويقهره، وخلق الليل والنهار وقهر كل منهما بالآخر. وكذلك الحيوان على اختلاف ضعوبه من حيوان البر والبحر لكل منه مضاد ومغالب. فاستبان للعقول والفطر أن القاهر الغالب لذلك كله واحد، وأنه من تمام ملكه إيجاد العالم على هذا الوجه، وربط بعضه على بعض، وإحواج بعضه إلى بعض، وقهر بعضه ببعض، وابتلاء بعضه ببعض، وامتزاج خيره بشره، وجعل شره لخيره الفداء. ولهذا يدفع إلى كل مؤمن يوم القيامة كافر فيقال له هذا فداؤك من النار. وهكذا المؤمن في الدنيا يسلط عليه من الابتلاء والامتحان والمصائب ما يكون فداءه من عذاب الله، وقد تكون تلك الأسباب فداء له من شعور أكثر منها في هذا العالم أيضا. فليعطي اللبيب هذا الموضع حقه من التدبر يتبين له حكمة اللطيف الخبير.
يقول: وأخرج سبحانه إلى هذه الدار أيضا من آثار غضبه ونقمته من العقوبات والآلام والمحن والمكروهات من الأعيان والصفات ما يستدل بجنسه على ما في دار الشقاء من ذلك. يعني دار الآخرة النار فيها الشقاء كله والهم كله والغم كله والحزن كله، فأوجد في الدنيا أشياء تبين لك ذلك. ففي الدنيا في هم، فتقول كيف بهم الآخرة، كيف بهم الآخرة، والدنيا فيها حزن تقول كيف بحزن الآخرة، والدنيا فيها مرض وفيها ضعف وفيها قهر وفيها إذلال وفيها معاني شرية كثيرة جدا، فتقول كيف وأصول هذه الشرور ستكون موجودة دائمة في الآخرة. قال: مع أن ذلك من آثار النفسين، فجهنم لها نفسان، نفس في الشتاء منه كل ذلك البرد الموجود في العالم، ونفس في الصيف منها كل ذلك الحر الموجود في العالم. مجرد نفس، نفس تتنفسه، فما بالك لو الإنسان دخل فيها وأقام داخله. إذا كان النفس جاب الحر هذا كله نفس، فإذا النار جهنم أشد حرا لو كان يفقهون. فإذا كان الحر الموجود في العالم الآن كله، بل النار الموجودة في العالم والحريق الموجود في العالم الآن، هذا كله من أثر نفس واحد لجهنم، فكيف بمن عاش فيها بصفة دائمة؟ قال: نفسين اللذين أذن الله سبحانه بحكمته لجهنم أن تتنفس بهما، فاقتلت بذلك النفسين آثارا ظهرت في هذه الدار كانت دليلا وعبرة عليها. ولذا ربنا أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم ذلك. لما قال المنافقون لا تنفروا في الحر، قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل نار جهنم أشد حر. فمعنى ذلك أن لابد من الاستدلال على بالأشياء الموجودة السيئة في الدنيا، لأن السوء كله سيكون في النار والعياذ بالله. فاقتضت خلاص. وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى ونبه عليه بقوله: في نار الدنيا نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. النار الموجودة في الدنيا نحتاج إليه، لأنه لا يمكن صنع الطعام إلا بالنار، ونحتاج النار في أشياء كثيرة جدا، تصفية الذهب وغيره. قال: إن جعلناها تذكرة. هل معظم الناس لما يشعل نار يتذكر الآخرة؟ هل كل ما المرأة تيجي تعمل شيء على البوتاجاز وتولع نار البوتاجاز هل بتتذكر نار الآخرة؟ اللي يجب كل مرة وليس مرات فقط، ده كل ما تشوف نار لابد تتذكر، لابد تتذكر. ومتاعا للمقوين، المقوين هم المسافرون، فالمسافر محتاج النار تمتعه. ما معنى تمتعه؟ تسبب له الدفء وتسبب له الوقاية من أشياء كثيرة. النار دليل على وجود ناس، هي في عند العرب النار دليل على وجود موطن ومأوى ودار كرم. ولذا قال موسى عليه السلام لأهلي: إني أنست نار سآتيكم منها بقبس أو جزمة من النار لعلكم تفطرون. فأنا أنزل الأخبار وجب لكم شعلة تشعلوها تفطرون تدفؤون بها. والعرب كان كل واحد كريم أمام داره يشعل نار، حتى المسافرين إذا رأوها يأتون طعام ويتدفؤون بها. فالإنسان يأنس بالنار ويستدفئ بالنار ويصنع طعام على النار، لكن يجب أن تكون تذكرة أولا، لأنه قال تذكرة ومتاع، فلابد أن تكون تذكرة أولا لما يوجد في نار جهنم. فهي للمقوين من الإقواء، المسافرين. فيقال: أقوى الرجل إذا نزل بالقي والقوء، وهي الأرض الخالية. فالقوء الأرض الخالية، يبقى المقوي من نزل بأرض خالية. وإن كانت منفعتها عامة للمسافرين والمقيمين، لأن حتى المقيم بينتفع بالنار، والناس في البرد بيشعل النار ليتدفئ به، وكل الدفء الموجود في العالم في الليل الشتاء هو من النار. لأن حتى لو استعملت مدفاة كهرباء، الكهرباء هي ايه؟ توليد نار، هي توليد نار، والفحم وغيره كله نار. فالنار ربنا جعلها متاعا للمسافرين وغير المسافرين، تنبيها لعباده، تنبيها للعباد. ولكن معظم الناس لا ينتبهون، وهناك من ينتبه فيزيد فيعبد النار. وهذا عبدوها من قديم، ولا زال الى الان المجوس ومعبدة النار، والشيعة يعبدون النار، وكثير من طوائف الشيعة الممعنة المغالية تعتقد ان النار من علي بن ابي طالب، فيعبدون تلك النار والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. وما مر زمان الا وهناك عبدة النار، لانهم بيعتبروا النار جزء من الشمس، ولذا ما في امة في العالم الا وعبدت الشمس، نعوذ بالله. والشمس في مصر هي امون وهي اتون وهي رع. والان موجود عدد الاتونيستس اللي هم عباد اتون عباد قرص الشمس يزيدون على 3 ملايين في العالم، يعبدوا قرص الشمس بس لوحده. والشمس هي التي كان يعبدها الكفار في كل زمان. ووجد الهدهد قوما يسجدون للشمس من دون الله، وهي معروف ان هي عشتار وأجيس وغيره. فالنار هذه تذكرة بالآخرة، تذكرة بالآخرة. فالمقصود انه سبحانه اشهدهم في هذه، ما هذه؟ الدنيا. ما أعد لأوليائه وأعدائه في دار القرار. الأولياء لهم أشياء معدة والأعداء لهم أشياء معدة. وأخرج إلى هذه الدار من آثار رحمته وعقوبته ما هو عبرة ودلالة على ما هناك من خير وشر. إذا أنت كطالب علم سني لما تجد ثمرة طيبة تذكر ثمر الجنة، ولما تجد عرق، حر، برد، ألم، مرض، عذاب، تعب، بعد، خصام، شقاق، قتال، حقد، حسد، كل ما ترى شيء تذكر النار وما فيها، لأن النار ذواتها سيئة، صفاتها سيئة، الأشياء الموجودة كلها سيئة. دار السوء المحض، دار الخبث المحض، والجنة دار الطيب المحض. فلما تلاقي إنسان كريم قل سبحان الله كيف بالكرماء في الآخرة، ولما تلاقي صادقين طيبين صالحين مصلين ذاكرين قل طب كيف بالآخرة. قال وجعل هذه العقوبات والآلام والمحن والبلايا سياطا يسوق بها عباده المؤمنين. فالمؤمنون يجدون في الدنيا عقوبات وآلام، ولا بد أن تتسلى إذا وجدت ذلك، فإن الذين رأوا أكثر منكم أفضل منك، فأشد الناس ابتلاء والأنبياء أفضل منك، ومهما مرضت فلن تمرض كمرض أيوب ليس أو كمعاناة محمد صلى الله عليه وسلم في آخره. فكل شيء تراه في هذه الدنيا من الآلام والمحن هي سياط يسوقك الله بها إلى حمده وإلى الصبر على بلاءاته، ويعلمك بها أنها جزاءك الجنة. فإذا رأوها حذروا كل الحذر من النار، واستدلوا بما رأوه منها وشاهدوه على ما في تلك الدار من المكروهات والعقوبات، والجنة كل اللي فيها مكروهات وعقوبات. وكان وجودها في هذه الدار أي الدنيا وإشهادهم إياها وامتحانهم باليسير منها رحمة منه به. فالأمراض رحمة، ولذا لا يصح تقول فلان مريض بالمرض الخبيث، عيب عليك، لا صح، قل مريض بالمرض الخطير، لكن لا تقل خبيث. قال رحمة وإحسانا إليهم وتذكرة وتنبيها. فهذه الدار كل ما فيها من آلام ومشاق إنما هو تنبيه على الآخر. قلت لك طالب العلم كل شيء له فيه عبرة، كل شيء كل شيء. يرى شجرة تتحرك، وردة، زهرة، ورق الشجر بتحرك، يقول سبحان العليم الحكيم، يعلم عدد هذه الأوراق وهو الذي يحركها، ولا بد من حكمة لا نعلمها. ولما يرى تعبا أو مرضا أو تكليفا أو ابتلاء أو عذابا أو غيره يتأمل عذابات الآخرة. ولما يرى نعيما وفضلا ونعمة ومالا ورزقا وصحة وولدا وغيره يتذكر نعم الآخرة. ولما كانت هذه الدار أي الدنيا ممزوجا خيرها بشرها، لأن احنا قلنا الجنة دار خالصة والنار دار خالصة، ما فيش في الدنيا دار خالصة، ما فيش. يعني واحد يقول لك انا كل اصحابي طيبين لك، كل اهلي طيبين لك، كل اسرتي طيبين لك، لا لك ابدا. فلانه الخير في الدنيا ممزوج بالشر، ممزوج، واذاها مرتبط برحمتها او براحتها، فيها راحة وفيها اذى، وما فيش راحة تامة ابدا. ونعيمها بعذابها. اقترت حكمة أحكم الحاكمين أي الله أن خلص خيرها من شر. فالخير الخالص في الجنة والشر الخالص. وخصه بدار أخرى هي دار الخيرات المحضة للجنة، ودار الشرور المحضة النار. فكتب على هذه الدار أي الدنيا حكم الامتزاج والاختلاط، وخلط فيها بين الفريقين. فالفريقان في الدنيا ديك شيء، الشر والخير والكاذب والصادق. وابتلى بعضهم ببعض في هذه الدنيا، وجعل بعضهم لبعض فتنة. يبقى الجنة هي دار الطيب الخالص، فهي دار الطيبين. ولذا يقول الملائكة لأهل الجنة طبتم فادخلوه. يبقى ادخلوها لماذا؟ لأنكم طب. فدي دار طيبات خالص. وإذا ابن القيم يقول لك لا يمكن أن يدخل الجنة الخبيث أبدا، لابد يطهر قبل دخول الجنة. إذا كان خبيثا محضا كالكافر ده خلاص، لما ليس له مكان خلاص أبدا، ليس له مكان. لكن المؤمن المسلم اللي اختلط فيه الخبث بالخير فإما أن يطهره له بالمغفرة بالعفو أو بالمغفرة أو بالنار. فيأتي الإنسان يوم القيامة حتى السابقون السابقون حتى السابقون السابقون عندهم ذنوب وعندهم حسنات أكثر صح، يعني زي الصحابة، الصحابة حسناتهم أضعاف مضاعفة وسيئاتهم قليلة، لكن هذه السيئات القليلة لابد من التطهر منها قبل دخول الجنة فيطهرهم الله عز وجل بعفوه. وهناك أناس يطهرهم بمغفرته والعفو غير المغفرة، العفو يمحو الذنب والمغفرة يستر الذنب. وهناك أناس اختلطت أعمالهم الصالحة بالسيئة وزادت الأعمال السيئة والله جل لم يعف ولم يغفر، فكيف يدخلهم، كيف يطهرهم؟ يدخلهم النار ليتخلصوا من الخبث كما يدخل الذهب إلى النار يصفو ويتخلص من الشوائب ثم يدخله الله الجنة طيبا. يبقى لن يدخل الجنة إلا طيب، طيب إما طيب في الأصل كالرسل وإما طيب بمعنى طيبه والله بعفوه أو طيب طيب الله بمغفرته أو طيب عذبه الله في النار بعد ثم أخرجه بشفاعة الشافعين طيبا ليدخل دار الطيبين. أما النار فهي دار الخبث الخالص، فهؤلاء لا يخرجون منها أبدا أبدا. وفي الدنيا بقى اختلطت المسألة وابتلى بعضهم ببعض وجعل بعضهم لبعض الفتنة حكمة بالغة بهرت العقول، العقول مهما تفكر في حكمة الله لن تصل. وعزة القاهرة هو العزيز، يخلق ما يشاء، يخلق الشر يخلق الخير، يخلق الجنة يخلق النار، يعز ويذل، يخفض ويرفع، قدرة. فقام بهذا الاختلاط سوق العبودية، يبقى كل ما دون الله عبد، السماء عبد والعرش عبودية كما يحبه ويرضاه. ولم تكن تقوم عبوديته التي يحبها ويرضاها إلا على هذا الوجه، بل العبد الواحد جمع فيه بين أسباب الخير والشر. وشوف نفسك كده، أحيانا تميل إلى الخير وأحيانا تميل إلى الشر، ولما بتغضب بتميل إلى الشر. فالعبد الواحد فيه ذا وفيه ذا وفيه ذا، وحالا تقول للإنسان اتق الله، اصبر اصبر، لأن تملكت به رغبة الشر. وسلط بعضه على بعض، سلط العبيد على بعضه ليستخرج منه ما يحبه من العبودية التي لا تحصل إلا بذلك. فيك شر يميل بك إلى الشهوات، وفيك قلب يميل بك إلى الخيرات، فيحدث صراع داخلك، يبقى أنت مسلط على نفسك صح ولا لا؟ فاكرين لما قلنا ان انت عندك نازع خير ونازع شر وقرين خير وقرين شر، وانت في الوسط بتتحكم فيك عوامل من الخبرات والجينات والموروثات وغيره، وتختار في النهاية، يعني انت مكان محل صراع، انت نفسك بتصارع نفسك. القلب والنفس في صراع دائم دائم. فلما حصلت الحكمة المطلوبة من هذا الامتزاج والاختلاط أعقبه بالتمييز والتخليص. في النهاية لابد من تمييز، إما أن تكون طيبا وإما أن تكون شريرا. فيميز بينهما بدارين ومحلين، دار للطيب الخالص ودار للشر الخالص، وجعل لكل دار ما يناسبها. فلن يدخل النار أحد إلا هو مستحق لهذه النار، ولن يدخل الجنة أحد إلا وهو مستحق بعد فضل الله بدخول هذه الجنة. سبحان الله سبحان الله. وخلق المؤمنين المتقين المخلصين لرحمته، وأعداءه الكافرين لنقمته، لأن هو من صفات النقمة ومن صفات الرحمة. طالما من صفات النقمة يبقى لابد يكون في حد ينتقم له منه ناس، وهؤلاء أهل الرحمة هم المؤمنون، وهؤلاء أهل النقمة هم الكافرون، وقسم آخر لا يستحقون ثوابا ولا عقابا هم الأطفال أطفال الصغار، وقسم آخر ليس عنده تكليف فلا يستحق لا ثواب ولا عقاب. فيش ثواب للعصافير ولا للطيور ولا للجبال ولا الرمال ولا الأشجار، يعني حتى الطيور والحيوانات سيقتص الله ممن ظلم أو لمن ظلم ممن ظلم. أما هل سيقتص الله من الجبال أو الأشجار أو الرمال أو البحار أو الأنهار؟ لا، ما في شيء، ليست محل تكليف أبدا، فلا تستحق ثوابا ولا عقابا. لن يشكر نهر النيل على أن الماء يساق فيه طوال آلاف السنين ليشرب منه فلان وفلان، ورتب على كل قسم من هذه الأقسام حكمه اللائق به، وأظهر فيه حكمته الباهرة ليعلم العباد كمال قدرته وحكمته، وأنه يخلق ما يشاء. فهو لو خلق ناس طيبة ومؤمنة ودخلهم الجنة، يبقى ممكن الإنسان يقول ممكن يجي هاجس، وإذا لا يستطيع أن يخلق شر، وليس منتقل لم يناقل الانتقام. لكن لو على نعلم صفات الله عز وجل سبحانه وعزته وقدرته سبحانه، فهو يخلق ما يشاء ويختار من خلقه من يصلح الاختيار، بل يصلحه ويضع ثوابه موضعه وعقابه موضعه، ويجمع بينهما في المحل المقتضي لذلك. فقد يصيبك الله ويعاقبك الله سبحانه عز وجل، وإذا عصيت الموحدين سيعاقبهم ويصيبه، صح ولا لا؟ وانت في الدنيا تجد عقابه ثواب، ولا يظلم أحدا ولا يبخسه شيئا من حقه ولا يعاقبه بغير جنايته. وطبعا هذا الكلام مأخوذ من إن الله لا يظلم مثقال ذرة، هذا مع ما في ضمن هذا الابتلاء والامتحان من الحكم الرافعة للعبيد أنفسه. فكل حكم الله مردوده على العباد من استخراج صبرهم. كيف يكون عندك صبر والله لا يبتليك؟ إذا كنت لا تمرض أبدا يبقى فين الصبر؟ مش ممكن. وإذا كانت النعم دائمة قد يذهب الشكر. فالصبر والشكر والتوكل والجهاد، لو ما فيش كفار ولا في عصاة ولا في مبتدعة، فين الجهاد؟ لو لا يوجد مغريات، فين غض البصر؟ لا يمكن، لا يمكن. فيستخرج الصبر والشكر والتوكل والجهاد واستخراج كمالاتهم الكامنة في نفوسهم من القوة إلى الفعل. يبقى نفسه فيها قوة، لكن كيف يفعل؟ يكلف. فلما صلى ظهر لنفسه أنه قادر على الصلاة. قال: ودفع الأسباب بعضها ببعض وكسر كل شيء بمقابله ومصادمته لضده. هو يخلق الأشياء متضادة ليظهر عزته وقدرته، ليظهر عليه آثار القهر وسمات الضعف والعجز. فأنت وانت عمال تقاوم تجد نفسك مرة قويا ومرة ضعيف، ومرة قادرا ومرة عاجزا. والإنسان يعجز، ولولوني أنا، شلوني أنا، شربوني أنا، أكلوني أنا، أنقذوني أنا، عالجوني أنا، يحس. ويستيقظ العبد أن القهار لا يكون إلا واحدا. يبقى كل شيء مقهور، العرش والجبال والسماوات والناس، وأنه يستحيل أن يكون له شريك، لأن لو له شريك سيعترض. بل القهر والوحدة، أنه واحد، هو واحد وهو أحد وهو فرد وهو وتر، كلها متلازمة. لا، صفة من صفات الله، لكن أسماءه الواحد والأحد والوتر. لا، بس هو فرد، الفرد الصمد، وهذا العلماء كلهم اتفقوا عليه. وإذا ابن القيم بيصدر كتابه سد المعاد بيقول: سبحان الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. فالملك والقدرة والقوة والعزة كلها لله الواحد القهار، ومن سواه أو وما سواه مربوب، يعني عبد مقهور. مقهور العرش مقهور، هم مقهور في إيه؟ هو يقدر يتحرك من مكانه، يقدر يعمل حاجة، مقهور. سبحان الله. ضد ومناور ومشارك. فخلق الرياح وسلط بعضها على بعض تصادمها، ريح تصادم ريح وتكسر ثورتها، تكسرها وتذهب بها. وخلق الماء وسلط عليه الرياح تصرفه وتكسره، وفجأة البحر يهيج ويعني هو لا هاج ولا علم، ده الرياح حركت الموج ولعبت بالموج، الرياح اللي لعبت بالموج. قال وسلط عليه الرياح تصرفه وتكسره، وخلق النار وسلط عليها الماء يكسرها، النار تحرق والماء يطفيها، وخلق الحديد وسلط عليه النار تذيبه وتكسر قوته، بل سلط عليه الماء أيضا والماء يذوب الحديد كذلك، وخلق الحجارة وسلط عليها الحديد يكسرها، يكسر الحجارة ويفتتها، وخلق آدم وذريته وسلط عليه إبليس وذريته، وخلق إبليس وذريته وسلط عليهم الملائكة يشردونهم كل مشرد. ويجي الجن وتقرأ قرآن تحضر ملائكة، يطلع الجن يهرب، والجن بيهرب ليه لما بيسمع القرآن؟ الملائكة بتحضر هو بيخاف جدا من الملائكة، ويطردونهم أو يطردونهم كل مطرد. وخلق الحر والبرد سبحانه، والشتاء والصيف، ولو خلق حر دائم كان الناس قالوا أين البرد، ولو خلق بر دائم سبحانه. وسلط كل منها على الآخر يذهبه ويقهره، وخلق الليل والنهار وقهر كل منهما بالآخر، فلو في نهار مفيش ليل، الليل ما قدرش يجي، ولو في ليل النهار ما يقدرش يجي سبحان الله. وكذلك الحيوان على اختلاف ضروبه من حيوان البرد والبحر، لكل منهم مضاد ومغالب، فتجد سمكة تجري ولا سمكة صغيرة، وسمكة أخرى تجري ولا الكبير، وهكذا وهكذا وهكذا، والقرش يجري ولا كله، وهناك حيتان ضخمة تبلع القرش، وكل ما الإنسان بيصارد كله، والإنسان خايف من السمك والسمك خايف من الإنسان. سبحان الله سبحان الله، حاجة عجيبة فعلا. أسماك ضخمة ممكن تبلع الإنسان، وأول ما تشوف الإنسان تخاف وتجري، ومعاه حديد يكسرها دي. وسبحان الله، وانت الحيوانات كلها بتخاف من بعضها، فعل الأسد لأنه ملك الحيوانات شوية آمن وينام 19 ساعة مش خايف من حد. الغزالة تخوف ده لأنها مطمع الجميع، مطمع الأرنب البري أرنب خايف، والضباع خايفة من النمور، والأسود خايفة من الضباع، لأن الضبع ده مشكلته لما يلاقي الأسد بيفترس يقعد يعكسه، شده من رجله شده من دونه، حاجة غريبة جدا، ويغيز الأسد بحيث الأسد يترك الفريسة ياخدها الضبع، حاجة غريبة جدا. والقرد يعاكس النمر ويطلع يجري فوق الشجرة وبعدين يحذفه من الأشياء، والنمر يتغاظ يحاول يطلع فوق الشجرة، القرد يطلع ونطلع على شجرة أخرى، مش كله مسلط على كله، كله مسلط على كله. وشوف انت الحشرات تاكل بعضها، والعنكبوت مستني ده وهذا مستني هذا، وهذا منتظر هذا وهذا منتظر هذا، سبحان الله سبحان الله. والفار مستني شيء وهذا مستني شيء وهذا كل شيء منتظر شيئا يفترسه. سلط الله كل شيء على كل شيء، قهر كل من هو بالآخر سبحان الله. لكل شيء مضاد ومغالب، كل شيء له مضاد ومغالب، كل شيء. وتجد نفسك انت خمس ست ذبابات وانت جالس في الغرفة يكاد يذهبوا بعقلك، تضرب وتخ مفيش مش مفيش، وبعدين تجيب رش كله يموت وتجي لك، وهكذا هكذا. لو انت في مكان فيه بعوض لا تنام ابدا، ممنوع النوم. وسبحان الله، والبعوضة فوقها حشرة صغيرة لا ترى بالعين المجردة بتتغذى على البعوضة، ولذا ضرب الله مثلا ما بعوضة فلا، سبحان الله سبحان الله. والبعوضة أضعف المخلوقات، لمسة بس تموت، ومع ذلك بتخليك ما تنامش، فسبحان الله. فاستبان للعقول والفطر أن القاهرة الغالبة لذلك كله واحد هو الله، وأنه من تمام ملكه إيجاد العالم على هذا الوجه. من كل شيء خلق زوجين، والزوجين ممكن متعاونين وممكن متقاهرين ومتقاهران، وربط بعضه ببعض وإحواج بعضه إلى بعض، كل الناس محتاجة لكل الناس. ولذا لو أعطناك قصرا كبيرا جدا وفيه زروع وثمار وملأنا البشر يتصل بك ولا يتعاملون معك، ستترك كل هذا وتطلع تجري، تترك كله لأن الإنسان لا يكون إنسانا إلا بأنس سبحان الله، وقهر بعضه ببعض وابتلاء بعضه ببعض وامتحان خيره بشره وجعل شره لخيره الفداء. يعني ايه شره؟ تضحي بالشر تاخد الخير. ففي اشياء انت متخيلها خير، انك مثلا تاخد مال فلان خير مال يأتيك لكنك تتركه، فانت تركت الشر هنا ضحيت بيه من اجل خير. ما هو الخير؟ العفة صح. كونك تأخذ من فلان هذا في من ناحية المادية خير، ان الانسان في جيبه كذا مبلغ انت اخذت هذا المبلغ من جيبه سرق او غصب، هذا في ظاهري خير انك زدت انت مالا، لكن هذا فعل شر قد تقطع يدك به في الدنيا او قد تعاقب به في الاخرة. فانت بتجعل الشر للخير فداء، فبتترك السرقة بتترك الاغتصاب. اولا اتيت بخبرك لا تقطع يدك لو في مكان تقوم في الحدود او انك تكتب عند مية عفيفة، فجعل شره لخيره الفداء. ولهذا يدفع الى كل مؤمن يوم القيامة كافر فيقال هذا فداؤك من النار، وهذا يحتاج الى تحقيق. وهكذا المؤمن في الدنيا، بس لا ادري صحيح الان طب الحمد لله. حديث في مسند احمد عن ابي هريرة رضي الله عنه، حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال اخبرنا يونس قال عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل من اهل الجنة زوجتان من حور العين. ليه انس؟ على كل واحدة 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء الثياب. يا ما هذه الحديث بتاع فداء الله. طب انت جايب لنا ده بتغيظ بالنساء يعني ولا ايه انت بصدق؟ طيب وهكذا المؤمن في الدنيا يسلط عليه من الابتلاء والامتحان والمصائب ما يكون فداءه من عذاب الله. فإياك أن تظن إن أي شيء في الدنيا يحدث لك، أي شيء من اللي يضايقك لابد كل سؤال في الأخيرة. الحر اللي بتشوف الدنيا، البرد، الضيق، الألم، سوء الجيران، أي شيء يؤذيك في الدنيا هذا تساب عليه في الأخيرة. طيب قال عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري، وأبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار. رواه مسلم، حديث كويس، رواه مسلم ماشي. هذا فكاكك من النار. صحيح مسلم، هنا صحيح مسلم، هو حديث صحيح مسلم رقم 27 67. قال إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار. كويس إن ابن القيم يعني جاب هذا في الأرض النار، ده بيكتب بالذاكرة، ده بيكتب سبحان الله زاد المعاد اللي هو أعظم كتبه كتبه ومساه رأي على مكة. طيب وقد تكون تلك الأسباب فداء له من شرور أكثر منها في هذا العالم أيضا. يعني ربما يبتليك ربنا بشيء في الدنيا يفتيك من شيء أكبر منه في الدنيا أيضا. فليعطي اللبيب يعني العاقل الفطن الذكي هذا الموضع حقه من التدبر يتبين له حكمة اللطيف الخبير. هذا الموضع، ما هو الموضع؟ لا أيوة، أن دار الدنيا هي دار بين دارين، وأنها دار الخليط ودار الامتزاج، أما الجنة فهي خالصة وأما النار فهي خالصة. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، نلتقي إن شاء الله الخميس القادم. الامتحان يا إخواننا محدش يفرط فيه، محدش يقول أنت أصل أنت قلت التاريخ مش عارف إيه، ما تمشي ورا عبد القادر، القادر المفسد في الأرض. الله، لكن شهيد سعيد.